بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس التاسع في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون.
المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو المكر، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وهذا الباب الذي ذكر المؤلف باب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ضده الرجاء، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجاء يقول علماء تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، تعلق القلب بحصول المحبوب في المستقبل. ولذلك الآمن مكر الله سبحانه وتعالى ضد الراجي لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالآمن أو الآمن مكر الله سبحانه وتعالى هو رجل يسترسل في الذنوب والمعاصي مع الاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم الخوف منه جل وعلا، بخلاف الرجاء. الرجاء أنه يلتفت إلى فضل الله ورحمته وعفوه مع بذل العمل. أما الأمن مكر الله سبحانه وتعالى فليس معه عمل، وإنما هو اتكال، إنما هو اتكال. فالرجاء فيه يعني أنه يفعل الطاعات مع خوف أن لا يقبل منه، فتجده يجتهد ويعمل. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان إذا أمن مكر الله سبحانه وتعالى وصل إلى الخسران، فتجاوز على الحدود وفعل المعاصي والذنوب، وهذا يخل بالتوحيد، عفوا، هذا ينقص من درجة التوحيد ويقدح في كماله، وقد يصل إلى درجة الإخلال بالتوحيد. لكن الأصل أن هذا الفعل ينقص أو ينغص على التوحيد، فينقصه الأمن مكر الله لأن يدفع إلى فعل المعاصي، وتعرفون أن المعاصي تنقص من درجة التوحيد، فهذا يجتهد في فعل المعصية مع أمنه مكر الله سبحانه وتعالى أن الله يعاقبه ويأخذه على هذا الفعل الشنيع. قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه صفتهم، من هم؟ هم الذين يأمنون من مكر الله عز وجل أنهم يكونون من الخاسرين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله وقوله: ومن يقنط من رحمة الله إلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
ذكر المؤلف الآية الأولى فيها أفأمن مكر الله، ثم ذكر هذه الآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا فيه يعني وصف الله عز وجل لمن يقنط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى هو ضد الأمن مكر الله جل وعلا، ولأن القنوط ما هو؟ أشد اليأس، أشد اليأس، هذا هو القنوط. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني ييأس أشد اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو يستبعد الفرج من الله عز وجل، يستبعد الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إلا الضالون، يعني المخطئون طريق الصواب. لأن الإنسان إذا عرف سعة رحمة الله وفضله فإنه لا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل من وجهين، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل من وجهين. الوجه الأول أنه طاعن في قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه طاعن في قدرة الله عز وجل، لأنه من ظن أن الله قادر على كل شيء لم يقنط ولم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الثاني أن هذا طاعن في رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل رحيم بعباده جل وعلا. العبد الذي يعلم أن الله رحيم به وأن رحمة الله وسعت كل شيء لا يقنط أبدا من رحمة الله عز وجل. يعني هل يتصور أن الرجل يقنط من رحمة والدته أنها لا ترحمه؟ أبدا، لأنه يعلم علم اليقين أنها هي أساس الرحمة به، وإذا تمالى عليه الخلق كلهم الأمة ما تتمالى معهم، بل هي ترحمه وتعفو عنه حتى لو أساء إليها. فما ظنك برحمة أرحم الراحمين، الذي رحمته وسعت كل شيء، والذي رحمته غلبت غضبه، والذي كتب على عرشه إن رحمتي تغلب غضبي. فهذا لا شك لا يقنط إلا من يعني ظن بالله ظن السوء، ظن بالله ظن السوء وأساء الظن بربه سبحانه وتعالى. ولذلك الأمن من مكر الله ضده القنوط من رحمة الله عز وجل، كلاهما يقدح في التوحيد، ولأنهما سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن الكبائر ذكر الشرك بالله، ثم ذكر الثاني اليأس من روح الله الذي هو القنوط، الثالث الأمن من مكر الله الذي ييأس والذي يقنط، كلاهما قد ارتكب إثما كبيرا وذنبا عظيما. فالواجب على العبد أن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فجميع الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قوله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال بعض السلف قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة، يعني فتنوهم وقتلوهم وأحرقوهم بالنار، ومع ذلك من ساعة رحمة الله عز وجل وفضلها أنه قال ثم لم يتوب، يعني لو تابوا لقبل الله توبتهم. فلا يأس من روح الله عز وجل أحد أبدا مهما بلغ في الكفر والضلال والانحراف، إذا تاب تاب الله عليه. أهم شيء أنه ما يتوب في حالتين: طلوع الشمس من مغربها، وفي حالة الغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا غرغرت روحه نسأل عافية السلامة فحينها لا تنفع التوبة، كما قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهنا ما تنفعها التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها فحينها لا تقبل التوبة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. ثم قرأ قول الله عز وجل: لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، لأن العبد يغتر بأن الله عز وجل وسع عليه من الدنيا ويعطيه، ويظن أن هذا من محبة الله له وأن الله سبحانه وتعالى يمهله. والمسكين لا يدري أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني هذا استدراج أو أن هذه نعمة؟ إذا رأيت أنك قائم على معاصي الله تعصي الله والله يتفضل عليك، اعلم أن هذا استدراج. وإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك وأنت على الطاعة ويفتح لك أبواب رحمته، فاعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: من وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. إذا وسع لك وأعطيت ثم ظننت أن هذا ليس بمكر فلا رأي لكم، لأنك أحيانا تعطى الدنيا ويكون هذا من مكر الله سبحانه وتعالى بك، لأن بعض الناس يفتن بها فينشغل عن طاعة ربه وينشغل عن العلم وينشغل عن الخير العظيم. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقد تقدم، والثاني الأمن من مكر الله وهذا هو الشاهد من هذا الأثر، والثالث القنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله، وقلنا أن القنوط يستبعد الفرج وييأس منه، والثالث اليأس من روح الله، يعني يستبعد زوال المكروه فييأس من روح الله سبحانه وتعالى، يصاب بمرض أو بلاء أو بمصيبة من المصائب ثم يستبعد أن الله عز وجل يرفع عن هذا الأمر، فهذا اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. قال رواه عبد الرزاق يعني في مصنفه رحمه الله في تفسيره: ما هو سبب القنوط؟ لماذا يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل؟ يقول أهل العلم: سبب القنوط أمران. الأمر الأول أن يسرف العبد على نفسه بالمعاصي، يسرف على نفسه بالمعاصي ويكثر منها حتى يقطع طمعه من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقول أنا كيف الله يتوب علي وأنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. السبب الثاني أن يقوى جانب الخوف في العبد, يقوى جانب الخوف في العبد بما جنته يداه, فيدفع ذلك إلى القنوط, ينسى رحمة الله عز وجل ويعظم جانب ذنوبه. فإذا عظم جانب الذنوب ونسي رحمة الله سبحانه وتعالى أو قلل منها فإن ذلك يدفعه إلى ماذا؟ إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لأنك ترى كثير من الناس يقول أنا الله سبحانه وتعالى ما يتوب علي, الله ما يغفر لي. لماذا؟ يقول لك أنا فعلت كذا وكذا وكذا وأنا خائف من عقوبة الله عز وجل, وأنا حتى أنه يظن يتذكر الخوف وينسى الرجاء. ونحن ذكرنا أن الإنسان لابد أن يعبد الله عز وجل أمرين, الخوف والرجاء, لا يغلب أحدهم على الآخر وإنما يعبد الله على هذين الأمرين. لكن إذا غلب جانب الخوف يدفع ذلك إلى أحيانا ترك العمل والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يغلب, فإن الإنسان إذا يعني غلب أحد هذين الأمرين يدفع إلى شر, كما قال العلماء يحذر الإنسان من خلقين, يحذر الإنسان من خلقين, الخلق الأول الخوف حتى يعني يدفع ذلك إلى قنوط من رحمة الله, يعني يتجنب الخوف لأنه إذا استولى عليه الخوف دفع إلى ماذا؟ إلى القنوط. أو يتجنب الرجاء الذي يدفعه إلى الأمن مكر الله وترك العمل, ترك العمل, وإنما هو بين هذين الأمرين حتى لا يقع يعني في الهلكة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف.
نعم.
الثانية تفسير آية الحجر. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله ذكر باب الأمن مكر الله وقبله التوكل وقبله الخوف, وهو مثل ما ذكرنا أنه يذكر هذه الأمور الثلاثة, الخوف, ذكر المحبة, ثم ذكر الخوف, ثم ذكر القنوط الذي قد يدفع الإنسان إلى يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
من الإيمان بالله ومن منازل التوحيد كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى, من أكد منازل التوحيد منزلة الصبر. والصبر ما هو؟ الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والأعضاء عن لطم الخدود أو شق الجيوب. فإذا حبس الإنسان نفسه عن الجزع لم يجزع لما يصابه من بلاء أو مرض أو فقر أو جوع وغير ذلك, ولم يشكي للناس أني أنا حصل لي كذا وكذا وكذا, هذا هو الصبر. ولم يحصل منه مخالفة بلطم الخدود أو شق الجيوب عند المصيبة, فهذا هو الصبر. والصبر على ثلاث درجات: صبر على طاعة الله, وصبر عن معصية الله, وصبر على أقدار الله. أما الصبر على الطاعة فمعلوم أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة, وإلا فإن الإنسان لن يستطيع على فعل الطاعة, فلا بد من مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد أنك تجاهد نفسك على الطاعة, وإلا كيف تقوم للصلاة؟ كيف تجلس للعلم؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ هذه كلها تحتاج إلى صبر ومجاهدة. والصبر عن المعصية أن تكف عن محارم الله سبحانه وتعالى, أن الإنسان يبتعد عن معاصي الله عز وجل قدر استطاعته, لأن لا بد من حبس النفس عن ما ترغب من هذه الشهوات, لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بماذا؟ بالشهوات. يعني كل ما تشتهيه النفس الله سبحانه وتعالى ابتلانا به, فإنه قد حفت به النار, لأنه قد يفعل فيقع في النار. فلذلك لا بد من الصبر عن المعصية. الثالث الصبر على أقدار الله, وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب, لأن أقدار الله عز وجل جارية في الخلق لا يسلم منها إنسان, إما في موت قريب وحبيب, وإما ببلاء بمرض, وإما أن يبلى بجوع, إما أن يبلى بفقر, يبلى بأي أمر أو عداء يعاديها للباطل يحاربونه. محمد عليه الصلاة والسلام أوذي, كان يقال له الصادق الأمين, وكان كريما في قومه صلى الله عليه وسلم ومعظما عندهم, فلما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ماذا صنعوا؟ قالوا عنه كاذب وساحر ومجنون, وأتى بأساطير الأولين ويتعلم من اليهود والنصارى, وما تركوا سبة إلا سبوه بها. وتعرفون أن كريم القوم نسبا وكلم القوم في أفعاله إذا قيل له هذا الأمر فإنه شديد عليه عظيم عليه. هذا لو قيل في السفلة لا يعني لا يضرهم ولا يلتفتون إلى هذا الكلام لأنهم قد عاشوا، لكن أن يقال في كريم القوم هذا يعني يؤذيه. ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام واستمر حتى أنه يعني أوذي أشد الأذى وقتل أصحابه وأخرج من مكة وحصل له الأمر العظيم، وهو صابر على أمر الله سبحانه وتعالى، صابر على هذه الأقدار. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. خير العيش يا أخوان كيف تستلذ بعيشك وبحياتك؟ بالصبر. إذا ما صبرت على هذه الأمور التي تحصل لك فإنك لا تسير خطوة واحدة. الله سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لأن الإنسان إذا ما صبر على هذه المصائب فإنه يصيبه من الهم والغم والبلاء الشيء العظيم. الأقدار هذه حاصلة للعبد لا محالة، لا يسلم منها إنسان، فكيف يواجهها؟ يواجهها بالصبر. إذا ما صبر فإن ماذا على ماذا يحصل؟ ما يحصل إلا على الهم والغم فقط، أما غير ذلك فلن يحصل على شيء أبدا. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ذكر الصبر في كتاب الله في أكثر من 100 موضع. أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصبر، لأن به يعبد الإنسان ربه، يطلب العلم، يصبر على جوع، على ظمأ، يصبر على بلاء، على أذية، يصبر على كل شيء. إذا ما صبر فإنه ينحرف. كم من إنسان كان على خير وصلاح وتقى أفضل منا، وكان يصاحب عباده يحرص عليها أكثر منا، ثم ما صبر على هذا الأمر فتركه. كم من إنسان كان يجتهد في طلب العلم سنوات ثم ما صبر، ترك هذا الأمر وعاد إلى جهله. كل هذه الأمور تحتاج إلى الإنسان يصابر نفسه. ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسنة يصبر على البذل. إذا ما صبرت ما تأخذ شيء من الدنيا ولا تنال شيء، لا من الدنيا ولا من الآخرة. لكن إذا صبرت فإن يحصل لك الخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم ما يجتهد به الإنسان في هذه الدنيا أنه يصبر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر هذا من الإيمان مثل رأس الجسد. تتصورون جسد حي بلا رأس؟ ما يتصور هذا أبدا. كذلك الإيمان لا يمكن أن يوجد بدون صبر. الذي يعينك على الصبر ما هو؟ أن تنظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وانظر في فضل الصبر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الكريم يقول لك المعطي المتفضل: ثواب الصبر عنده أنك تعطى الثواب ها بغير حساب. فما ظنك برب العالمين؟ ظننا بربنا حسن. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والصابرون إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك من أعظم العبادات صبرا الصوم. قال: الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه قائم على الصبر، على جوع وعطش وتعب وغير ذلك. أن تنظر أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أنت تؤذيك؟ الإنسان يقول: الله أنا ابتليت بأمر. بماذا ابتليت؟ بموت قريب. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما وتوفيت أمه وقتل أصحابه وماتوا وهو يراهم عليه الصلاة والسلام، فابتلي أشد البلاء في هذه الأمور. وتوفي ابنه عليه الصلاة والسلام وبكى عليه. بماذا ابتليت؟ بجوع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته ليلة من الليالي وهو جائع لا يجد الطعام. هل أحد منكم خرج من بيته ليلة من الليالي يبحث عن الطعام ليأكله؟ الرسول أفضل الخلق وأشرفهم وأعلاهم درجة خرج من بيته يطلب الطعام. وجد الصديق رضي الله عنه: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله الجوع. الجوع أخرجه من بيته. فمشى فوجد عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: أخرجني الذي أخرجكم الجوع. انظر، هؤلاء أفضل ثلاثة على وجه الأرض في تلك الأيام، أفضل ثلاثة، ومع ذلك خرجوا من بيوتهم من الجوع. هل أحد منا خرج من بيته يبحث عن الطعام؟ من فضل الله عز وجل البيت مليء بالطعام، أي طعام تشتهي تجده إما في ثلاجة ولا في غيرها. ما أحد يخرج من بيته. وجد تمرة عليه الصلاة والسلام فأخذها. أخذها يريد أكلها، قال خشيت أنها تكون من الصدقة، هل أحد منا وجد طعام في الأرض وأكله؟ يقول جابر رضي الله عنه في الخندق رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت وجهه يقول رأيت فيه الجوع. تعرفون وجه الجائع لما يصاب بالجوع والجهد، يقول رأيت في وجه رسول الله الجوع. هل أحد منا رؤي في وجهه الجوع وهو يجد الطعام؟ يمكن يرى في وجهك الجوع وأنت صائم، لكن أنت مفطر يرى في وجهك الجوع؟ لا، من فضل الله عز وجل. إذن بماذا ابتليت؟ ما هو الأمر الذي ابتليت به؟ سبك وشتمك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر، أنت ماذا يقال عنك؟ أحد منكم قيل عنه ساحر؟ الرسول قيل عنه كاهن. تخيل، تظهر إشاعة في المنطقة أنك أنت كاهن تتعامل بالسحر والكهانة، ماذا يحصل لك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا رجل يتعلم من اليهود والنصارى، هم اللي يعلمونه ويريد حرفنا عن ديننا، وقالوا عنه كذاب. هل الرسول كاذب؟ لا والله عليه الصلاة والسلام. إذن فماذا البلاء الذي ابتليت به لم يبتلى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تكاد تجد عندك شيء من البلاء. يعني واحد منا إذا ابتلي يا أخوان، إذا ابتلي تكلم فيه، سبوا واشتموه، قالوا عنه كذا وكذا، بس انتهى الأمر. هل أحد ضرب؟ هل أحد سحل من المسجد فرمي في الشارع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سجد فأخذوا سل الجزور فوضعوا على كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام. سل الجزور ما خرج من بطنها الناقة، ذبحت فطرحت، ما أحد يأكلها ولا أحد يأخذها، أخذوه فطرحوا على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صابر عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر ومستمر في دعوة الناس. ما قال الله أنا خلاص أتوقف عن الدعوة ولا أتكلم وكذا، لا، صابر ومستمر في هذا الأمر. ولذلك الإنسان إذا نظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه قد ابتلي بكل بلاء وهو صابر صلاة ربي وسلامه عليه، فلذلك نأتسي به، نأتسي به حتى في أخلاقه ومعاملته وفي أموره. فلذلك الإنسان إذا نظر في هذا شجع على الصبر، لأن غاية ما يحصل لأحدنا أنه قد يمنع من وظيفة تعد وضعه الاجتماعي كما يقال، لكن ما يمنع من رزقه. في أحد يمنع من رزقه منكم لأجل دينه ومذهبه؟ ما أحد يستطيع يمنعك من رزقه، تخرج وتطلب الرزق، لكن قد يحرم من شيء من حقه، هذا يحصل. لكن هل أحد منا والله ضرب لأجل دعوته إلى التوحيد أو إلى السنة؟ لا، الحمد لله ما نعرف أحد ضرب. هل أحد يعني أوذي أذى عظيم؟ لا، غاية ما يحصل من ذلك الكلام. والكلام أمره سهل، الكلام أمره سهل، دخلها مع أذنك هذه واخرجها مع هذه، انتهى الأمر. فلا تذر نفسك عليهم حسرات، اتركهم، دعهم يتكلمون، فإن هذا إنما دلدل على الضعف الذي وصلوا إليه. فلذلك من أعظم منازل التوحيد ومن أعظم منازل السائرين كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين منزلة الصبر. وإذا الله سبحانه وتعالى أراد بك خير رفعك إلى درجة الرضا، والرضا أعلى من الصبر. الصبر قد يحصل معه يعني تمني ذهاب هذا البلاء، لكن الرضا لا، ما يدعو بذهاب هذا البلاء، إنما يرضى به وقد يفرح به، قد يفرح بهذا الأمر. يعني قد الإنسان يبتلى بفقر فيدعو أن الله يرفع عن هذا الفقر، هو صابر ما يشكي للناس ولا يجزع. لكن أعظم من هذا ماذا؟ إن الله سبحانه يدعو الله أن الله يشدده ويوفقه للطاعة، ما يسأل سؤال هذا دفع هذا الأمر، هذا هو الرضا. وذلك يقول علماء الصبر واجب، لكن الرضا الصحيح أنه مستحب، لأن الرضا هذا منزلة عليا قليل من الناس يصل إليها. إذا كان الصبر الإنسان أحيانا ما يصبر، فما ظنك بالرضا الذي هو أعلى الدرجات؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمته والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
أول هذه الآية: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تفسير الآية كما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا رضي وسلم هنا ماذا يحصل له؟ ها؟ يهدي قلبه. يعني إذا أردت هداية قلبك ماذا تعمل؟ تصبر على هذه المصيبة، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لذلك المؤمن أمره كله له خير، دائما هو في رضا عن الله عز وجل، ويجد الإيمان والطمأنينة في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني هذا في كل أحوال المؤمن هو في نعمة وأجر. إن أنعم الله عليه بنعمة شكر الله على هذه النعمة فأذيب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى أو يحب إن أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. وذلك إذا أكلت الأكلة وقلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ما هو الثواب؟
رضى الله
وأنه تحط عن خطاياه فقط بهذه الكلمة، إن الله يحب أنك تشكر على هذه النعمة. يعني النعمة أيسر الأمور، حتى الماء هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. الماء البارد في اليوم الحار نعمة، لو ما شربت هذا الماء يجف الريق ما يستطيع الواحد حتى يتكلم غير التعب والعياء. وإن أصابته ضراء وهذا الشاهد صبر فكان خيرا له، كما قلنا في الآية إلا المصلين. ما فائدة أنك تصبر على أمر الله سبحانه وتعالى؟ قال يهدي قلبه، هداية القلب طمأنينته وراحته وقناعته. إذا قنع القلب فإن الإنسان يرتاح في حياته. تعرفون متى الإنسان يعني يحصل له عدم الطمأنينة والراحة والاضطراب؟ إذا ما قنع فيما أعطاه الله عز وجل. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مقدر لنا هذه الأمور قبل أن يخلقنا، فإذا ابتليت بأمر من الأمور التي أكرهها ورضيت بهذا الأمر لعلمي أن الله قدرها علي، ماذا يحصل لي؟ الرضا. لكن لو أني ما اعتقدت هذا الاعتقاد، خرجت في سيارتي فحصل لي حادث وجلست أقول أنا لو أني فعلت كذا أو فعلت كذا وكذا وكذا، واحد يولول، وبعد أسبوع أو شهر أنا حصل لي حادث لأني لو أني فعلت كذا، هذا لأن ما آمن الإيمان التام بالقضاء والقدر. لكن لو آمن الحمد لله هذا أمر قدر الله عليه حصل، لا تقولوا أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذا حصل لك هذا حصل لك الطمأنينة. ذكر بعض الإنجليز ديكسون، تعرفون أهلي كان معتمد بريطاني عندنا في الكويت، له كتاب اسمه عرب الصحراء، ويذكر فيه بعض الأشياء صراحة يعني مما شاهد عن العرب في ذلك الزمان في الكويت. هو خرج للبادية وجلس مع بعض القبائل وكان يعني ينظر ويعني يدون كل ما يراه. هم يدونون كل ما يرونه من باب أنهم جواسيس، ومن باب يعرفون مواضع الخلل في الأمة ومواضع القوة في الأمة. فمما رآه ذكره يعني شدة صبر الناس. يقول كنت أستغرب منهم، يعني معنى كلامه كنت أستغرب منهم أني أراهم ناس تحت خط الفقر، مو فقراء، تحت خط الفقر، ما يملك من هذه الحياة شيء إلا خيمته وأحيانا بساط صغير يجلس عليه هو وزوجته أو هو الضيف، غير ذلك ما يملك شيء. يقول طعامه يشربون اللبن والتمر. وتعرفون أن الناس إلى وقت قريب يعني كانوا اللحم ما يأكلون إلا في المناسبات، يعني إذا أتاه ضيف يأكلون اللحم. يقول كنت أستغرب من شدة الصبر عندهم، إذا قلت لهم أنتم ماذا عندكم ماذا كذا، يقول الحمد لله. استغرب يقول أحمد الله على ماذا؟ على تمره ولبن. وغيرهم الآن يأكل حتى يتخم، يقول يا أخي حنا ما عندنا وحنا وضعنا كذا وأنا مدري إيش. هذا يا أخي رجل عمر إيمان قلبه. استغرب استيقاظهم لصلاة الفجر، قيامهم بالعبادات مع شدة الفقر والحاجة وانشغالهم بالدنيا، ومع ذلك يقول عندهم رضا. يقول حتى أنه ذكر أنه ابنة أحد اللي يعرفهم رزقت بولد فمات، فسألتها فقالت الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطاني هو الذي خذه. يقول بعد فترة جيتهم بعد سنوات وفعلا رزقت بولد ومات، وجيت عند جده وكلمه وكذا وقال الحمد لله هذا قبره. يقول صدمت، يعني كيف يكلمني وهو مرتاح؟ لماذا؟ لأن هذا إيمان في قلوبهم. نعم هم جهال ما يعرفون مثلنا ويقرؤون ويكتبون وتعلموا، لا، لكن دخل في إيمانهم في قلوبهم الإيمان بأن قضاء الله عز وجل نافذ في العباد. فلذلك من يؤمن بالله يهدي قلبه يرتاح، لأن هذا أمر قدره الله عز وجل وقضاه. كما يذكر صاحب كتاب دع القلق وابدع الحياة أنه صاحب أناس من العرب يقول تعطلت فينا السيارة، يقول أنا قاعد تولوي واشكي ولماذا كذا وكذا، يقول هم كانوا يقولون الحمد لله هذا أمر الله كاتبه. كونك تريد الراحة أنك تؤمن بأن الله قدر لك هذا الأمر، أي أمر ابتلاك الله عز وجل به، أي أمر ترى هذا أمر قدر الله عليك وهذا خير لك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أردت هداية القلب وراحتها في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا فقال في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، وأمور الدين تنظر إلى من هو أعلى منك. لو أنت نظرت إلى من هو أسفل منك والله أنك ما تزدري حتى الخبز اليابسة، والله أنك تأكلها وتجد لذة. لكن حينما تكون عينك دائما اللي فوق، بيته أكبر، سيارته أحسن، وضعه كذا وكذا وكذا، تجد نفسك ما ترضى بشيء. لكن حينما تنظر دائما إلى من هو أسفل منك، إذا أنت والله تأكل ثلاث وجبات ترى في ناس يأكلوا وجبتين، إذا أنت تأكل ما تشتهي ترى في ناس ما يأكلوا ما يشتهون. ابن عمر عاتب نفسه يوم من الأيام قال يا ابن عمر أكلما اشتهيت نفسا شيئا أكلته؟ يعني عاتب نفسه لماذا أني أشتهي شيء أكله؟ ونحن الحمد لله الواحد منا يأكل ما تشتهي نفسه مما لذ وطاب. فالإنسان إذا عاش بالصبر أفلح وارتاح واطمأن قلبه ورضي بأمر الله كله، فتجد دائما مطمئن القلب مرتاح البال. نعم.
قال رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، هذه من خصال الجاهلية، وكونها اثنتان في الناس هما بهما كفر يعني من خصال الكفر، ليس كفرا مخرجا عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. والخوارج يأخذون بظاهر هذا الحديث فيصفون من يفعل هذا الفعل أنه كافر خارج عن دين الإسلام، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض لتفهم، والمراد هنا أنها من خصال الكفر. قال الطعن في النسب، يطعن في أنساب الناس، والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا ادعى نسبه وثبت ذلك عند عموم الناس فلا يجوز لك أن تطعن في نسبه وتقدح فيه وتقلل منه. الثاني قال والنياحة على الميت، لأن النياحة على الميت المقصود بها رفع الصوت، رفع الصوت عند المصيبة، وهذا فيه ماذا؟ فيه التسخط على أقدار الله عز وجل، وهذا هو الشاهد. الشاهد أن النياحة على الميت لا يمكن أن تحصل إلا بالتسخط على أقدار الله، ولو أن هذا الذي ابتلي بموت قريب أو حبيب أنه رضي لم تحصل منه النياحة، إنما تحصل من أهل الجاهلية، وهذه من عادة أهل الجاهلية قديما أنهم ينوحون على الميت ويرفعون أصواتهم حتى يعرف أن هذا له منزل وشأن عندهم. نعم، ولا شك أن النياحة على الميت مما ينافي كمال التوحيد، لأن هذا تسخط على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قال ولهما من حديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا، يعني هذا دال على أن هذا الفعل من الكبائر. ليس منا، ليس المراد ليس من خيارنا، وإنما ليس من كمل أهل الإيمان، لأن فيه نقص، المراد هنا نفي كمال الإيمان الواجب، فهذا فيه نقص، لأن المرجئة تقول أن هذا النفي نفي يعني كمال الإيمان المستحب، أما أهل السنة فيقولون أنه نفي كمال الإيمان الواجب، فهذا يقدح وينقص من دينه ومن إيمانه. قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، لأن هذان الأمران ضرب الخدود وشق الجيوب ينافيان ماذا؟
الصبر،
وهذا هو الشاهد. ودعا بدعوى الجاهلية، يقول شيخ الإسلام تيمية دعا بدعوى الجاهلية يعني المقصود به ندب الميت، ندب الميت. وذكر ابن القيم أن هذا يشمل دعاوى العصبية وما اعتاده أهل الجاهلية، أن هذا عام، دعا بدعوى الجاهلية أي أمر في إحياء للجاهلية أن هذا محرم، إحياء العصبيات أو إحياء لأمور الجاهلية القديمة هذا كله محرم. وأعظم الناس إثما مبتغى في الإسلام سنة الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، والشاهد اللي هو ضرب الخدود وشق الجيوب.
قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هنا في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأمرين، الأول أن من علامة إرادة الله بك الخير ماذا؟ أن الله يعجل لك العقوبة في الدنيا، لأن إذا عجل الله العقوبة في الدنيا من مرض أو بلاء أو مصائب أو غير ذلك فإن هذا كفارة لذنوبك كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى الشوكة يشاكها، الشوكة يشاكها كفارة عن خطاياه، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له عن خطاياه. وهنا المصاعب هذه تكفر الذنوب، أي مصيبة حتى الهم الذي يصيبك الله سبحانه وتعالى يكرمك فيجعل هذا الهم سببا لمغفرة الذنب. الثاني قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالبلاء هنا معناه أنه خير من المعافاة، لأن العبد الله سبحانه وتعالى قد يعافيك من هذا البلاء فيبقى هذا العبد بهذا الشر، ثم الله سبحانه وتعالى يهلكه نسأل العافية والسلامة ويوافى به يوم القيامة. ولذلك الصالح قد يبتلى بمرض قبل وفاته ويكون ذلك سببا لتكفير الذنوب والمعاصي عنه ومغفرة الذنب عنه. وهذا هو الشاهد أن الصبر، أن الصبر فيه فائدة، هي صبر على أقدار الله أن فيها فائدة تكفير الذنوب والثواب العظيم. نعم.
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط.
قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبتلينا على قدر ديننا، إن كان في دينك قوة فإن الله عز وجل يقوي لك البلاء حتى يرفع درجتك ويحط عن خطاياك، وإن كان في دين أحدنا رقة وضعف ماذا يصنع الله عز وجل بنا؟ يخفف علينا البلاء حتى لا يكون ذلك سببا في فتنتنا أو ضعف أحدنا عن الإيمان، فعلى قدر العبد يحصل له البلاء. وترى أن أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل، العلماء أكثر الناس بلاء يطعن فيهم ويتكلم فيهم، ما أن يقول كلمة حتى يطعن فيه، هذا قالها كذا لأجل كذا مداهنة وهذا أخذ كذا، فيبتلى في طعن الناس وسبهم وشتمهم له حتى يصفون بأقبح الأوصاف، فهذا من البلاء الذي يحصلهم في هذه الدنيا. قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى عبد المؤمن أن الله يبتليه. قال فمن رضي فله الرضا، إذا رضيت بهذا البلاء ماذا يحصل لك؟ الرضا من الله عز وجل، ويحصل لك الرضا داخل نفسك. ومن سخط فعليه السخط، يعني إذا سخطت عن بلاء الله عز وجل ماذا يحصل؟ إما أن الله يسخط عليك وإما أنك لك سخطك. يعني إنسان إذا ابتلي ببلاء هو بين أمرين، إما أن يصبر على هذا البلاء وإما أن يضجر، صح؟ الصبر ما فائدته؟ الثواب العظيم من الله عز وجل وقد تقدم ذكره. طيب لو أنك ما صبرت ما الفائدة؟
الله يسخط عليك شيخ.
لا، فائدتك الدنيوية ماذا تستفيد؟ واحد مات له قريب وسخط، في فائدة يعني؟
ما في فائدة
إنه يجلس فيه هم وغم فقط. يعني إذا الشيء عرفت أنه حتى الفائدة الدنيوية ما فيه تفعله؟ ما تفعله. يعني في عقلك فكر أنك إذا صبرت لك الأجر والثواب العظيم والرفع عند الله، وإذا ما صبرت فإنك لا تخرج بفائدة، بكيت أو ضجرت أو أنك سخطت، شقيت الجيوب، كسرت، ضربت، فعلت ما فعلت، الفائدة النتيجة لن يعود الميت ولن يعود هذا المال الذي ذهب، ماذا يحصلك؟ ما تستفيد شيء. فلذلك العقل والشرع يدلاني على ماذا؟ على أن الإنسان يصبر، الصبر هو الذي تحصل به طمأنينة القلب وراحة النفس. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن.
نعم، اللي هي قول عز وجل يؤمن بالله يهدي قلبه.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
نعم، كما دلت عليه الآية.
الثالثة الطعن في النسب،
أنه محرم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وقد تقدم أن النائحة يعني تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله عليه السلامة. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير،
ما هي؟
عجل الله
الابتلاء، أن الله يبتليه.
السادسة علامة إرادة الله به الشر،
أن يتركه ما يبتلى، نسأل الله عليه السلامة، حتى يوافى بذنبه يوم القيامة.
السابعة علامة حب الله للعبد،
ما هي؟ الابتلاء، أن الله يحبه. نعم، إرادة الخير ومحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم.
الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
باب ما جاء في الرياء: التوحيد لا يتحقق ولا يتم ولا يكمل إلا بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر وقوع الرياء على قدر أنه ينقص هذا التوحيد. طبعا المنافق نصر عليه السلام الذي جميع أعماله تكون لغير الله سبحانه وتعالى هذا ما عنده توحيد، لكن الكلام هنا في العبد المؤمن الذي يدخل عليه الشيطان من باب الرياء. ما هو الرياء؟ إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، هذا هو الرياء. إظهار العبادة لأجل رؤية الناس له حتى يحمد عليها، أو أن يكون ظاهر العبد خير من باطنه، يكون ظاهر العبد خير من باطنه لأنه يجتهد في أنه يراء الناس يرونه. وذلك يقال رياء وسمعة، الرياء من الرؤية والسمعة من السماع، سمعون للكذب لأنهم يسمعون، هذا الذي يريد أن يسمع الناس، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يريد أن يسمع الناس قراءة القرآن أو أن يظهر نصرة الحق أو أن يظهر عبادة من العبادات، فهذا قد سمع يسمع الله به يعني يفضح يوم القيامة حتى يستمع الناس فضيحته. وكذلك من رأى رأى الله به، رأى الله به. الرياء يا أخوان ذنب عظيم وخطر جسيم، يفسد العبادة على العبد ولا يستفيد منها شيء. كما قلنا سابقا أن الذي يعني يعمل بلا إخلاص كالذي يحمل رملا يثقله ولا ينفعه، كما يقول ابن القيم رحمه الله. وقال بعض السلف: قل لمن لا يخلص لا تتعب، يعني اجتهادك في العبادة صومك وتعبك وظمأك وجوعك لأجل الناس لا تنتفع به عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فلا ينفعك عمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل. المنافقون صفتهم مراءة الناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الإخلاص، كيف أنا أحقق الإخلاص في قلبي؟ يعني أنا كيف أدفع هذا الرياء عن نفسي؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، أردت أن تخلص، ماذا تصنع؟ يقول ابن القيم رحمه الله: أخذ سكين الطمع، يعني خذ أقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. الطمع في ماذا؟ لماذا يراء الإنسان الناس؟
الثناء شيخ.
طمعا في ثناء جاه مال شيء من الدنيا. يقول: أقبل على الطمع بسكين اليأس، اذبح بسكين اليأس. إذا ذبحت بسكين اليأس خلاص ينتهي. كيف؟ يقول ابن القيم: تستعين بهذا. كيف أذبح سكين اليأس؟ أنك تعلم أن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض هو الله عز وجل. لماذا؟ ماذا يريد الإنسان من الناس؟ إما يريد مدح وثناء وإما يريد جاه ومال، صح؟ هذا أعظم ما يطلب الإنسان. أما الجاه والمال فاعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض يعطي من يشاء ويمنع من يشاء هو الله عز وجل. إذا علمت هذا تطمع فيما عند الناس؟ ما تطمع، ما يملكون شيء أصلا. والمدح الذي مدحه زين وذمه شيء من؟
الله
عز وجل. إذا رفعك الله فلن يضعك الناس، وإذا وضعك الله فلن يرفعك الناس. جاء رجل أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله اللي مدح زين وذم شين هو الله سبحانه وتعالى. فأنت أي أسماء فيما عند الناس، لأن قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لأن مادح الناس قد يعود عليك ذاما وذامهم قد يعود عليك مادحا. فهنا إذا أتيت بهذا الطمع فذبحت بسكين اليأس حصل لك الإخلاص. واضح هذا الأمر؟ دائما اجعل هذا في ذهنك. وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، وهو كتاب نافع جدا. يقول: قال أنا كيف أعرف أني أنا مخلص؟ لأن بعض الناس أيضا يدفعه الإخلاص، الشيطان يتلعب به يدفع إلى أنك ترى أنت مرائي وأنت منافق. طيب والعمل؟ العمل لا تصلي أحسن لك، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني لا تعمل أحسن لك منك تعمل. هو الشيطان ودل أو ظفر من أحدنا بهذه أن يترك العمل، ها، لأن هذا من الشرك، والعمل لأجل الناس من الرياء. طيب ماذا أصنع إذا أتاني الشيطان وتلاعب بي؟ يا أخي إذا فاتتك صلاة العشاء في المسجد تصليها ولا ما تصليها؟ تصليها، معناته أنت مخلص، أنت صائم. هل إذا خلوت لوحدك في بيتك تأكل وتشرب؟ لا، إذن أنت مخلص، لأنك لو أردت الناس كان أكلت في بيتك وخرجت للناس أنك صائم، هل علي يعلم بك أحد؟ لو غبت عن الصلاة، سافرت أو تأخرت أو نمت أو أي أمر من الأمور الأعذار، هل تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي، إذن أنت مخلص. إذا غبت عن الناس هل تذكر الله ولا ما تذكر الله؟ إذا ذكرت الله معناه أنك أنت مخلص، لكن الأمر أنك ما تعمل عمل إلا لأجل رؤية الناس، هذا هو الرياء. فبعض الناس يدفعه الشيطان، يأتيه من هذا الباب، باب الصلاح، فيدفع إلى أنك أنت مرائي وأنت كذا وأنا أترك العبادة أحسن، هذا الذي يريده الشيطان من الإنسان. الرياء يا أخوان درجات، ما هو درجة واحدة. الرياء إذا دخل في العبادة من أولها إلى آخرها يفسدها ويبطلها، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وتعرفون أن ركن قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة، فإذا كان العمل لغير الله لا ينتفع به صاحبه. طيب إذا دخل الرياء على العبادة، إذا دخل الرياء على العبادة فدفعت الرياء، عبادتك سليمة ولا شيء فيها، وهنا تحتاج إلى مجاهدة، لأنه قد يأتيك فيقولك زين الصلاة دخل فلان، فأنت تدفع هذا الرياء أن فلان لن ينفعني شيء ولن يعطيني لا ثواب ولن يأجرني، تدفع هذا الرياء عبادتك سليمة. إذا ما دفع الرياء، الرياء دخل في آخر العبادة، هو صلى لله عز وجل لكن الرياء دخل في آخر العبادة، فهنا العلماء يقولون إذا كانت العبادة يرتبط بعض أولها بآخرها تبطل العبادة كلها، وإذا كانت لا يرتبط أولها بآخرها فالعبادة صحيحة التي هي خالصة لله، والعبادة التي دخلها الرياء غير صحيحة. مثاله الصلاة، الصلاة يرتبط أولها بآخرها، فهنا لابد من الإخلاص فيها. إذا دخل الرياء في آخر ركعة وزينها لأجل هذا الشخص فهنا عبادة هذه مردودة عليه. ومثل العبادة التي لا يتعلق أولها بآخرها الصدقة، لو إنسان تصدق بعشر دنانير ومر عليه أحد أصحابه وأراد أن يريح فتصدق بعشر دنانير، العشرة الأولى لا غبار عليها والثانية هي التي مردودة على صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية.
هذه آية الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس إلها ولا ربا صلوات ربي وسلامه عليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، في تحقيق التوحيد والدعوة إليه. ما هو الشاهد من هذه الآية على الباب؟ لا لا،
من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك،
نعم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن من الشرك أن يعمل عمل غير الله عز وجل. وقلنا لكم مرارا أن المؤلف رحمه الله تعالى إذا ذكر الآية ثم قال ذكر الآية ثم قال الآية، يعني الشاهد في ما بعدها، وهذه طريقة العلماء. فهنا الشاهد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، والعمل الصالح أخلصه وأصوبه، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الشاهد، لأن الرياء من الشرك، الرياء من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركاء يحتاجون إلى الشرك، قلنا إذا تذكرون في باب قول عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلنا يحتاج الإنسان إلى شريك، لماذا؟ يعينه ويساعد أحيانا لضعفه أو فقره أو غير ذلك من أسباب. الله عز وجل يحتاج إلى شريك، ولذلك العبادة التي يكون فيها شريك لله عز وجل ما يرضى بها الله عز وجل ولا يقبلها. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري، أي عمل تجعل مع الله فيه شريك، ترأي به الناس، تريد مدحه وثناءهم، الله عز وجل يقول: من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول اذهبوا الذين كنتم تراؤون في الدنيا. الله عز وجل قال ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يظلمك الله عز وجل, حتى عملك في الدنيا ما يظلمك. عملت العمل لوجه الله يثيبك الله عز وجل عليه يوم القيامة الثواب الجزيل. إذا عملت العمل للناس يعطيك الله شيء في الدنيا؟ يعطيك ثواب الدنيا, مدح الناس. أنت عملت هذا العمل تبي مدح الناس, الله أعطاك مدح الناس, عجل لك بثوابك وما تريده. لكن يوم القيامة ما لك عند الله سبحانه وتعالى من شيء. لماذا؟ لأنك ما عملت هذا العمل لله. فلذلك الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد. إذا عملت العمل لله فإن الله يثيبك على هذا العمل ويعطيك الثواب الجزيل على هذا العمل. أما أن تعمل عمل لغير الله فلن تتفع به أبدا, كما قلنا يحمل رملا يثقله ولا ينفعه. أخذ له تراب خيشة ويحمل على ظهره, ينتفع بها؟ ما ينتفع بها. كذلك العمل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي, يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل, رواه أحمد.
هذا الحديث حديث عظيم في بيان خطر الرياء, وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخافه علينا وعلى الصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الناس, يخافوا عليهم أكثر من الدجال. لماذا؟ لماذا الرياء أخطر وأعظم من الدجال؟ أولا لخفائه, الدجال ظاهر لكن هذا خفي ما نعرفه. ثانيا قوة الداعي إليه, الدواعي إلى الرياء كثيرة وأحيانا قوية. الإنسان أحيانا يحرص على مدح الناس وثنائهم وتزكيتهم فتجده يعني يرائيهم, هنا دافع أو داعي إلى الرياء. الأمر الثالث عسر التخلص منه, يعسر الإنسان يتخلص من الرياء بسهولة, لابد من مجاهدة النفس. ولذلك كان الرياء يعني أعظم, أو النبي خافه علينا أكثر من خوف الدجال. الدجال عرفنا صفاته أنه أعور عين اليمنى, وأنه يكتب عليه كافر كاف وفاء وراء, يراه كل مؤمن فنحن نستطيع التنبه منه والحذر منه. لكن الرياء لا, الرياء ما يدخل على أهل الفسق والفجور والمعصية, لا يدخل على أهل الصلاح والتقوى, لأن هذاك ما يرأي لماذا هو على معاصي ذنوب, لكن يدخل على أهل الصلاح والتقوى. ولذلك يقول بعض السلف أني ما جاهدت شيئا جهادي لنيتي. لماذا؟ لأن أمرها عظيم, أمرها عظيم ليست بالسهل. وذاك العلماء رحمه الله ما تركوا هذا الباب, يعني ألفوا في الإخلاص مصنفات مفردة ومصنفات ضمن كتبهم, تجد في صحيح البخاري ومسلم وغيره كتب في الإخلاص والرياء وذم الرياء, وتجد أيضا كتب ألفت في الإخلاص وذم الرياء مفردة. قالوا بلى. قال الشرك الخفي, لماذا؟ لأن عمل القلب ما يعلمها إلا الله عز وجل. إذا دخل الرياء في قلبك ما أحد يعلم, كما قال ابن القيم رحمه الله رب رجلين يصليان بينهما كما بين السماء والأرض. هذا رجل مخلص صادق في صلاته, وهذا رجل يرائي الناس فبينهما كما بين السماء والأرض, نسأل العافية والسلامة. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته, لماذا؟ لما يرى من نظر رجلين, يعني أنه يزين الصلاة لأجل هذا الرجل, لأجل مدح هذا الرجل, نسأل العافية والسلامة. والشاهد أن الرياء يعني يضعف التوحيد, وكلما كان العبد مخلصا كلما انتفع بإخلاصه, وهذا في كل الأبواب. باب العلم إذا أخلصت فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في العلم القليل فيجعله علم نافع, فتيسر لك من العلم الشيء الكثير, وكل عبادة تخلص فيها تجد فيها من اللذة والمتعة. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل, الأولى تفسير آية الكهف.
أيضا الآن ظهرت لي مسألة أيضا من خطر الدجال, أن الرياء أعظم خطر من الدجال. من أسبابه أن الرياء في كل زمان ومكان. هل هناك زمان ما فيه رياء؟ لا أبدا, كل أمة يدخل فيها الرياء صح؟ لكن الدجال لا, أمم مرت ولم يأتيها الدجال. فلذلك من أسباب تعظيم الرياء أنه الدجال قد يخرج في زمان, يعني يخرج في زمان دون زمان, لكن الرياء هذا نسأل الله عليه السلامة يعني يدخل في كل زمان ومكان وأمة وقرن، عافانا الله وإياكم منه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
هو عمل صالح لكن مع ذلك يرد لأنه عمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى.
نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
لماذا الله سبحانه وتعالى يرد العمل، هذا العمل الذي جعل مع الله فيه أحد من الناس يريد المدحة؟ لغنى الله عز وجل، الله ما يحتاج عملك، أنت لفقير إلى الله عز وجل. نعم.
الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء
سبحانه. نعم.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل.
نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
هذا الباب يعني الباب السابق في باب الثناء وإرادة مدح الناس، أما هذا الباب فهو باب في إرادة المنافع الدنيوية. الأول ثناء وسمعة، لكن هنا لا، يعمل العمل لأجل ماذا؟ مصلحة دنيوية أو منافع دنيوية. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. وقد صدق رحمه الله، هذا يا أخوان بحر لا ساحل له. الناس يعملون العبادة كما قال ابن القيم قبل قليل قلنا لكم: بينهما كما بين السماء والأرض، كل واحد له إرادة ونية، هذا بحر. كان يحضرون لأمر من أمور الصلاح والعلم وشيء، وهذا له مراد وهذا له مراد. يعني حتى الدرس العلمي يحضر الإنسان يريد الفائدة، وآخر يريد العلو في الأرض، وثالث يريد يتصيد، ورابع يريد كذا، يختلفون في نياتهم. وهذا باب الإرادات والنيات باب واسع، باب واسع، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين.
قوله باب من الشرك يعني من الشرك الأصغر، في قول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا بهذا العمل، عمل من أعمال يريد بالحياة الدنيا وزينتها، الله عز وجل قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعطي حقها الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، نسأل العافية والسلام. فهؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون العمل لأجل مصالح الدنيا، فهؤلاء يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الدنيا ما يعطيهم، لكن في الآخرة نسأل العافية والسلامة حبط ما صنعوا، ما استفادوا من هذه الأعمال تحبط أعمالهم، وباطل ما كانوا يعملون، ولهم النار عافانا الله وإياكم. وهذه الآية آية عامة في كل أحد، وقيل أنها في أهل القبلة، وقيل أنها في الكفار على ثلاثة أقوال: عامة في المسلمين والكفار، وقيل أنها في أهل القبلة يعني من أهل القبلة الذي يعمل العمل يريد به الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه، وقيل أنها في الكفار خاصة، والصحيح عمومها. حتى الكفار الله سبحانه وتعالى يعطيهم من الدنيا، يعطيهم ويوفي حقه فيعافيه في بدنه ويرزقه من المال ويرزقه غير ذلك من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يعني قل أو كثر، سواء كان دينارا أو درهما، تعيس عبد الخميصة، خميصة ثوب من صوف أو من خز معلم يكون عليه أعلام، أو يكون أسود لكنه مخطط، تعيس عبد الخميلة، الخميلة الأسود من الثياب يقال له خميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني علامة إرادته للدنيا ماذا؟ أن إذا أعطي من الدنيا رضي ومدح وأثنى، وإن منع شيئا من الدنيا سخط وذم وقدح. بعض الناس سبحان الله يعني حتى بين أهل الدين والخير تجد إنسان إن أعطي من الدنيا مدح، مدح أصحابه ومن كانوا معه، وإذا منع شيئا من الدنيا سخط عليهم فأصبح يسبهم ويشتمهم ويطعن فيهم. لماذا؟ لأن ما أعطوه الذي يريد. أحيانا يتنافسون على منصب أو على جاه أو منزلة بينهم، فيأخذ هذا أو يعطى هذا المنصب وهذا ما يعطى، فتجده يخرج منهم ويفضحهم ويتكلم عليهم. إنما تركهم لا لأنهم أهل باطل، إنما تركهم لماذا؟ لأن منع شيء من الدنيا، ولكن يلبسها لباس الدين ويغلفها بغلاف الدين. كما قال شيخ الإسلام تيمية أن بعض الخارجين على ولاة الأمر يقول يكون عنده شبهة وشهوة، والأصل أصل الأمر ما هو؟ الشهوة، لكن يغلفها بغلاف الشبهة والمعصية، فيقول شيخ الإسلام يعظم جانب الذنوب عند الولاة، وأصلا إنما خرج لأجل الدنيا، ما أعطي من هذه الدنيا فعظم الذنوب وقال هؤلاء عندهم كذا وكذا وكذا. كيف أعرف؟ لو عرضت عليه آخر لما ذمه، تجده لا يقول هذا غير وهذا كذا، لأن هذاك أعطاه هذا ما أعطاه. وهذا من أقبح الأفعال وأشنعها. ومن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إمامه على دنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها وفي ولم يفي. فهذا مثل صعبة السلامة، إن أعطي من الدنيا رضي ومدح وأثنى وقال أنت أفضل واحد وأنت كذا وكذا، إن منع شيئا من الدنيا سخط وأخذ يشتم ويذم. هذا عبد الدينار والدرهم عافانا الله وإياكم. قال تعس وانتكس، دعا عليه بالتعاسة ودعا عليه بالانتكاس، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة شوكة فلا قادر على إخراجها، يعني يصيبه من الخذلان والضعف حتى الشوكة ما يقدر على إخراجها. لماذا؟ لأنه تحرك قلبه لأجل هذه الدنيا. قال ثم قال طوبى لعبد، هذا ضد هذا الرجل، عبد مخلص يريد وجه الله عز وجل، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله مع فرسه، أشعث رأسه مغبرة قدمه، شعث الرأس أنه يأتي عليه غبار فيصبح أشعث، مغبرة قدمه من كثرة ذهابه وإيابه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. إذا جعلوا على الحراسة ما عنده إشكال، جعلوا على الميمنة على الميسرة في المؤخرة مع الساقة ومع آخر القوم ما عنده إشكال في هذا الأمر. لماذا؟
يريد ما عند الله،
أنه يريد الجهاد في سبيل الله عز وجل، أي موضع تضعه لا إشكال عنده، يا أما أنك تضعني في المقدمة حتى يراني الناس وإلا فإني لا أجاهد له. ولذلك المجاهد يعني يقاتل في سبيل الله عز وجل في أي موضع أي مكان ينتفع به الناس فإنه يجاهد، لأنه ما يريد العلو في الأرض، إما أن تضعني القائد وإلا فإني لا أقاتل. وهكذا حتى طالب العلم والداعية، أي موضع أنت فيه وضعت فيه تعمل لله عز وجل. بعض الله يريد العلو فيريد أن أحصل على مكانة أو منزلة عند الناس، هذا ما يجوز، هذا يدل على العمل غير الله عز وجل. وإنما أنت أي موضع توضع فيه في خدمة هذا الدين أنت استمر فيه، استمر فيه واجتهد على هذا العمل الصالح. ومن علامته أن استأذن، قيل أن فلان عند الباب لم يؤذن له، وإن شفع أتى أن يشفع لأحد من الناس لم يشفع له، لأنه غير معروف أصلا، غير معروف. والشاهد أن في هذا أن بعض الناس قد يعني يريد الدنيا بالدين فيعمل الأعمال لأجل الدنيا، وعلامة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يضجر إذا منع شيء من الدنيا ويمتنع عن أداء العمل. أما الصالح فإنه يعمل العمل الصالح ويريد به وجه الله عز وجل، وأي موضع وضع فيه أو أعطي حقه أو لم يعط حقه فإنه يعمل لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة،
نسأل الله عليه وسلم يعني عمل صالح لكن يريد به الدنيا ومنفع منافع الدنيا. نعم.
الثاني،
ليس في هذا أن الإنسان العمل أخروي ليس فيه فائدة دنيوية، فرق بينك تعمل عمل آخرة لأجل الدنيا وفرق بينك تعمل عمل آخرة تكون فيه فائدة دنيوية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإنسان قد يوسع له في رزقه بسبب استغفاره وعمله الصالح ويعطى من الدنيا ما يعطى، هذا ليس فيه حرج، ليس فيه حرج. نعم.
قال رحمه الله: الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
يعني لو قيل عبد الدينار يكفر؟ لا ما يكفر. هل معنى هذا تكفيره؟ لا ما يكون تكفيره، وإنما هو عبد من وجه، عبد من وجه. وقد يكون معنى العبودية الخدمة، كما يقول الشاعر من علم، عفوا، ما يقول في الحكمة: من علمني حرفا صرت له عبد. ليس المراد أني عبد أعبده، لا، إنما صرت له خادما لأنه علمني، فأنا أخدمه جزاء لفعله الحسن معي. فكذلك هذا هنا عبد الدرهم عبد الدينار ليس معناه الركوع والسجود له، وإنما يكون فيه الخدمة. وقد يكون فيه نوع من العبودية أن يفعل المحرمات لأجل هذه الدنيا، أو يعمل الصالح لأجل هذه الدنيا، فيكون كالعبد لها، كالعبد لها. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
يعني كونه عبد كيف؟ بأن إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فهذا علامة عبودية لهذه الدنيا.
الخامسة قوله: تعس وانتكس.
نعم.
السادسة قوله: إذا شيك فلا انتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
نعم.
قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
هذا الباب مناسبة الباب الذي يعني قبله، أن المؤلف لما ذكر رحمه الله الإخلاص ذكر هنا المتابعة، لأن ركن العمل الإخلاص والمتابعة. فالعمل الذي لا يكون خالصا لله لا ينتفع به صاحبه، وقد تقدم الكلام على الرياء وأنه لا ينتفع به صاحبه. الثاني لابد من المتابعة. قيل لفضيل بن عياض رحمه الله في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قيل: يا أبا علي ما أحسنه؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يتقبل، حتى يكون خالصا صوابا. المتابعة هنا لابد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الأعمال، في كل أعمالنا. لا نعمل عمل إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل، وإلا فإن الإنسان لا ينتفع بالعبادة إذا لم تكن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الطاعة من أنواع العبادة، كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا الباب والذي بعده من مقتضيات التوحيد ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة التوحيد أن الإنسان يطيع الله عز وجل في كل ما أمر. فالله عز وجل هو الذي يحرم ويحلل، والرسول هو الذي يحلل ويحرم. أما العلماء فإنهم وسيلة لفهم الدين، وسيلة لفهم الدين، نفهم بهم الدين فيفهموا لنا، لكن ليسوا مشرعين يبيحون ويحرمون على ما يريدون، هذا ليس لهم أبدا. فوظيفة العلماء ما هي؟ بيان ما أنزل الله، بيان ما أنزل الله، وليست وظيفتهم التحليل والتحريم وغير ذلك من هذه الأمور. فهم يطاعون تبعا، يطاعون تبعا، تبعا لطاعة الله عز وجل، وتبعا لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. بل حتى الرسول العلماء يقولون طاعته تبع لطاعة الله، لأن الله لو ما أمرنا بطاعته ما أطعناه. يعني نحن نطيع عيسى، ها،
في طاعة الله
عيسى نطيعه؟ عندنا شيء من أمره حتى نطيعه؟ لا. موسى ونوح وإدريس وغيرهم من نطيعهم؟ ما نطيعهم، لأن ما عندنا شيء من أوامرهم. لو قدر أنهم بعثوا في زمان أطعناهم، واضح. فطاعة النبي تبع لطاعة الله. أطعنا محمد لماذا؟ لأن الله أمرنا بطاعته وجعل طاعته من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فلذلك نطيعه. والعلماء ما يطاعون إلا تبع لطاعة الشرع، ولذلك إذا أمروا بمعصية لا يطاعون. ومن ذلك الأمراء، ولي الأمر يطاع، ولي الأمر يطاع، والأحاديث متواترة في وجوب طاعة ولاة الأمر. لكن طاعة ولاة الأمر لها ضابط، ما هو؟ ألا يطاع في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. الوالد يطاع ولا ما يطاع؟ يطاع، والوالدة تطاع، الوالدان كلاهما يطاع، لكن هنا تقييد هو ألا يطاع في معصية الله، لأن ما يطاع أحد من الناس في معصية الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وجعل عليهم أميرا، فغضب عليهم أميرهم مرة، فقال: اجمعوا لي حطبا. جمعوا الحطب، أوقدوا نارا فأوقدوا نارا، قالوا: ارموا أنفسكم في النار. ترددوا قالوا إنما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وكذا وكذا خوفا من هذه النار، كيف نقذف أنفسنا بالنار؟ هم عندهم أن طاعة هذا الأمير واجبة ولا هي واجبة؟ واجبة، لكن هل واجب هذا يؤدي بك إلى النار؟ قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما طاعته في معروف يعني تطيع، لكن إذا أمر بمعصية لا. هنا بعض الناس يتجاوز ويغلو في العلماء والأمراء حتى أن يطيعهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وأكثر الطاعة تكون للعلماء، طاعة الأبرار تكون للعلماء، طاعة الفجار تكون للأمراء، لأن العلماء يطاعون لما أعطوا من التقوى والصلاح، فالناس تطيعهم محبة فيهم. أما أهل الدنيا فتجدهم يطيعون الأمراء على ما يريدون، ليس معنى هذا أن أهل التقوى ما يطيعون الأمراء، يطيعونهم، لكن أغلب الناس إنما يطيع لأجل الدنيا، فتجد يهابه يخاف أو يرجوه، واضح؟ فلذلك يوافق حتى على استباحة الحرام. ومثله بعض الناس أهل الصلاح والتقوى يطيع العالم لدرجة أنه يستبيح الحرام فيبيحه، وهذه طاعة العبودية التي حرمها الله عز وجل. بعض الناس تجد مثلا يعظم العلماء ويثني عليهم ويمدحهم ويؤدي ذلك إلى أنه لا يخالفهم في شيء، كما تسمعون بعض الناس أني والله أنا على مذهب، ثم هذا المذهب لا أخالفه في شيء، ما واجبك؟ واجبك أنت كشيخ أو عالم تشرح المتن، تفك العبارة وبس، يعني كأنك تفسر القرآن، ما فيه غلط ولا فيه أي زلل، واجبك فقط توضح معنى هذه الآية وانتهى الأمر. واجب المستمع السمع والطاعة، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا كلام العلماء يجعل القرآن، كما غلا بعضهم فقال كل نص قرآن أو سنة تخالف مذهبنا فهي إما منسوخة وإما مؤولة، جعل القاعدة ما هي؟ المذهب، والقرآن والسنة تبع لمذهبه، فأي شيء يخالف يطرحه. وهذا فعل بعض الناس حتى في زماننا هذا، يعظم المذهب إلى درجة أنه والله هذا القول المذهب، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، يا أخي هذا المذهب عندنا. طيب دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كالمخاطرين. هذا إمامك، هذا عالمك، لو فرضنا جدل أنه قال بهذا القول وخالف السنة، تأخذ بقوله ولا بقول محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها، أن تشهد أن محمد رسول الله ولا تشهد أن فلان هو رسول الله؟ إذا كنت تشهد أن فلان هذا أمر آخر، أما إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فيجب عليك طاعة محمد مطلقا في كل أمر. أما هذا العالم فوظيفته بيان الدين، ليست التحليل والتحريم. نعم هو الظن به أنه يقول بالحق، لكن حكمة الله اقتضت أنه يغلط، ولذلك كما سيأتي في قول أحمد عجبت لي قوم عرفوا الإسناده وصحته يأخذون بقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة؟ أن نأخذ بقول سفيان؟ تعرف من هو سفيان؟ سفيان الثوري، هذا إمام أهل الدنيا في زمانه، كان له مذهب، المذهب الثوري اللي هم أتباعه، مذهب فقهي، المذهب الفقهي هذا يأخذون بقوله أن إمام في الحديث، ما يفتي إلا بحدثنا وأخبرنا، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، تأخذ بقوله ثم تترك قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احتمال أن يروي حديثا بإسناده لكن هذا الحديث ضعيف ويفوت الحديث صحيح، فيفتى بالحديث الضعيف ولا الصحيح؟ ها الصحيح، احتمال أن حدث بحديث صحيح لا جدال معه لكنه منسوخ وما علم أنه منسوخ، يؤخذ بالحديث المنسوخ ولا الناسخ؟ الناسخ. إذن فكيف تأخذ بقوله؟ أبو حنيفة يقول إذا أتانا القول من رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا أتانا القول من الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا أتانا من التابعين فنحن وإياهم رجال. الشافعي رحمه الله يقول أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، إجماع لا جدال معه. أجمع المسلمون على ماذا؟ على أنه من استبانت له سنة رسول الله، استبانت لك السنة على خلاف مذهبك أو قول شيخك، لا يجوز لك أن تدع السنة لقول شيخك. يقول الشافعي قد حدث بحديث فقال له أحد أصحابه يا إمام أتقول به؟ قال ويحك، أرأيتني خارجة من كنيسة؟ أرأيتني خارجة من بيعة؟ أشهدكم أني إذا حدثت بحديث رسول الله ولم أقل به أن عقلي قد ذهب. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بعدين يجيك واحد يقول لك: لا، هذا المذهب ما نخالفه، أعوذ بالله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبعدين المذهب هذا تقول لي هذا مذهب أحمد ولا مالك، ما هو صحيح، هذا مذهب الحجاوي ولا مذهب الشربيني ولا مذهب متن أبي شجاع، احكمه مذهب أحمد، لأنه يغلط على أحمد أصلا، يفهم أشياء من أحمد ما قالها. ولذلك ما من متن فقهي إلا والعلماء يستدركون عليه، يقولون هذا حكى نسبه المذهب وليس من المذهب، وأخذ عليه كذا وكذا وكذا، صح؟ إذن أنت تأخذ بقول الرجل توفي قبل 400 سنة أو 300 سنة، ولماذا تترك الأمة لها 1000 سنة ما تأخذ من مذهبها؟ إذن يا أخوان، الإنسان ما يتعصب بقول أحد ولا يأخذ من مذهب كل أحد من الناس، إنما يأخذ بالدليل، يأخذ بالدليل. طيب، هل معنى هذا أني ما أدرس المذاهب؟ لا، أدرس المذاهب، المذاهب وسائل لفقه الدين، نستفيد من دراسة كتب المذهب أننا نعرف كثير من الأحكام التي تخفى علينا، ولأنها مرتبة، فيقولك أركان الصلاة كذا، أركان الحج كذا، هل توجد هذه في الأحاديث مبينة بهذه الطريقة؟ لا، إنما المراد بهذه الكتب الفقهية تيسير العلم على طالب العلم، فيجمع لك الأحاديث كلها فيقولك أركان الصلاة 1، 2، 3، 4، 5 من عشرات الأحاديث التي قرأها، يسر عليك العلم، حينها أن تحتاج إلى معرفة الدليل أن هذا فعلا دل على أنه ركن ولا واجب ولا شرط في الصلاة. فنحن بين طائفتين، طائفة تتعصب المذاهب وعندها غرابة أنها تأخذ بأقوال متأخرين وتترك أقوال إمام المذهب، ولذلك هؤلاء أهل الهوى يعجبهم أقوال متأخرين حتى ببدعهم وتصوفهم وتمشعرهم، ثم يترك أقوال الإمام أحمد ومالك في بيان عقيدة السلف، فتجده يزعم أنه حنبلي في الأصلين، وثم تجده زائغ عن المنهج والدين، لا يأخذ بأقوال أحمد لا في اعتقاده ولا حتى في مذهبه. طيب، وين حنبليتك؟ حنبليته ذهبت لدرجة الريح، يأخذ ما تشتهي نفسه. طيب، هؤلاء متأخرين مهما علت منزلتهم وقدرهم، هؤلاء تأخروا كثيرا عن أحمد. خذ أقوال أحمد رحمه الله من مسائله لابن هاني ولأبي داود ولعبد الله ولمسائل الكوسج، هذه مسائل سنادها مثل الشمس. أبو داود يقول: سألت أحمد. أبو داود ثقة، انتهى الأمر، واضح؟ إذا أردت أن تأخذ مذهب أحمد خذ من السنة، الخلال ذكر فيه مذهب أحمد، أئمة المذهب كلهم على اعتقاد واحد، اعتقاد السلف رحمه الله، يثبتون الصفات ولا يعطلونه، وعلى مذهب أحمد في الاتباع والسنة والاستقامة، وهكذا مذهب مالك والشافعي، يأخذ بأقوال متأخرين لأنه وافقوا هواه في البدعة والتصوف أو التمشعر، ثم يترك مذهب هؤلاء. تقول له: يقول أنا شافعي لكني على مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة أو غير ذلك. يقول الكرجي رحمه الله ومن أئمة الشافعية في كتاب الفصول، يقول: ونسبة بعض الشافعية إلى الأشعرية عار، يعتبره ويذمه بذلك ذم الشديد. لماذا؟ لأن الشافعية على عقيدة الشافعي رحمه الله، عقيدة الشافعي عقيدة السنة، اللالكائي شافعي، اقرأ كتابه، الآجري شافعي، والحنابلة يقولون حنبلي لكنه شافعي، زين، الصابوني عقيدة موجودة شافعي، الشرح السنة للمزني هو تلميذ الشافعي شافعي، هذه عقائدهم كلها واضحة بينة. طرف آخر يقول لك: لا، لا للمذهبية ولا أنا أدرس المذاهب. ماذا تدرس؟ يقول: أدرس أنا فقط الأحاديث ولا أقلد. حسن، جزاك الله خير، تدرس الأحاديث، طيب، وبعدين يروح يدرس لك كتاب الشوكاني ولا كتاب صديق حسن خان. طيب، هؤلاء رجعنا للمذهبية، ايش فرقه عن الحجاوي ولا فلان من علماء المذهب؟ هذا يدري برأيه وهذا يدري برأيه. إن ادعيت أنك تدرس السنة، ادرس عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى للمجد، أو الذريعة للسرمري الحنبلي، أو كتب الأحاديث مثل البخاري ومسلم وغيرها. أما أنك تقول: أنا والله ما أتبع المذاهب، ثم تدرس كتاب صديق حسن خان، رجل توفي قبل 100 سنة أو نحوها، وتترك أئمة المذاهب، هذا غلط. خلاص، ادرس مختصر الخراقي وهو من أقرب الناس إلى مذهب أحمد، صح؟ ادرس المدونة، ادرس الأم للشافعي. هؤلاء، إذا أنت ما تقولني أنا أدرس ما أدرس المذاهب، فيحصل غلط من هذه الطائفة ومن هذه الطائفة. والحق ها القصد بينهما. لا يتعصب الإنسان يا أخوان لمذهب المذهب وكلام الأئمة والعلماء على العين والرأس، لكن من خالف السنة يرد. يقول لك أنت من أنت تخالف تقول هذا يعني عالم هذا خالف السنة وأنت تعرف السنة؟ نعم، قد يدرك الصغير ما لا يدركه الكبير، وقد يدرك الجاهل ما لا يدركه العالم. من الذي يحيط بالعلم كله؟ من الذي لا يفوته شيء من العلم؟ هدهد حيوان بهيم، قال لي سليمان أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. الصحابة اختلفوا في مسائل، عمر جمع الأنصار والمهاجرين ومسلمة الفتح والذين أسلموا قبل الفتح كلهم واختلفوا، أدرك مسألة الطاعون عبد الرحمن بن عوف، حتى عمر ما عرفها. هل يقال لا كيف هذا إمام مجتهد عمر؟ ومع ذلك الإمام المجتهد ليس من شرطه أنه يدرك العلم كله، لأن لا يدرك العلم كله ولا يخطئ في شيء منه هو النبي، أما هؤلاء يخطئون. لكن إذا خطأت العالم فعليك البينة، وعليك بقولي علماء تقدموك. يقول الإمام أحمد لا ينبغي لأحد أن يقول مسألة ليس له فيها إمام، هذا عندنا أصل، ما يعقل أنك أنت تتوفق للحق من 1400 سنة ما قال به أحد وأنت اللي خرج بهذا القول. معذرة على الإطالة في هذه القضية، لأن بعض الناس يثيرها دائما بين طلاب العلم وبين المتعلمين، وتجده يعني يجعل المتن الفقهي هذا مثل القرآن والسنة، نسأل العافية والسلامة. هذا غلط وهذا منكر لا يجوز. وبعض الناس يغلو إلى طرح كلام العلماء ولا يحترمهم ولا يوقرهم ويرى أنه لا يجوز دراسته، هذا أيضا غلط. إذا قلت لا تجوز دراستها معناته أن الأئمة هؤلاء سنوات طوال كلهم كانوا على ضلال وكانوا يرتكبون هذا الأمر. من اللطائف واحد مشهور بمحاربة المذهبية كما يقول هو، سنوات هو يحارب المذهبية، ابن الحلال جلس وبعدين أخرج له كتاب مذهبي فقهي لأحد المذاهب الأربعة، ما بيقول اسمه الكتاب عشان ما تعرفونه، وجعل أصحاب هذا المذهب نصارى يتزوجون وما يطلقون، أسقط كتاب الطلاق وحطهم نصارى يتزوجون وما يطلقون. طيب وين مناداتك للمذهبية طيلة سنواتك؟ يعني جل أعطي لك مال عشان تحقق هذا الكتاب؟ هذا ما يجوز. لكن صاحب المبدأ ما يتغير، أما الذي يعني يكون لأجل أمر من الأمور هذا يتقلب على ما يريد. الشاهد من هذا الباب أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أن هذا اتخذهم أربابا، يعني جعلهم آلهة، لأنهم يطاعون هنا في ماذا؟ في استباحة الحرام المجمع عليه. ليس المراد بذلك الحرام الذي يختلف فيه، إنما المراد الحرام المجمع عليه. يعني لو اختلف العلماء على قولين في هذا يحرم وهذا يحلل في مسألة، ثم أخذت أنا بقولي من أحله، هل أحللت الحرام واطبعت هذا العالم وجعلته رب؟ لا. ومثله لو أن ولي الأمر قال في مسألة أو أباح مسألة أو أمر حرام عند بعض العلماء، هل إذا اتبعت ولي الأمر في هذا الأمر أكون قد أحللت الحرام المجمع على تحريمه؟ لا، إنما المراد هنا حرام مجمع على تحريمه، إن اتبعته في ذلك فهذا كفر. استباحة الحرام المجمع على تحريمه كفر، لأن هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام. واضح المسألة؟ طيب. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر.
تأملوا في قول ابن عباس رضي الله عنه، عمر وأبي بكر رضي الله عنهما كان يريان إفراد الحج، وكان ابن عباس يدعو إلى المتعة، متعة الحج، فكان الناس يقولون له إن والدك يأمر بالإفراد وأبو بكر يأمر بكذا ويقول كذا، فغضب ابن عباس رضي الله عنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. انتبهوا، القائل من هنا؟ أبو بكر وعمر. هل تظن أن أبا بكر وعمر يخالفان السنة؟ هل يقع في ذهن أحدكم أنهما يتعمدان مخالفة السنة في شيء؟ أبدا. ومع ذلك يقول ابن عباس أن الذي يأخذ بقولهما ويدع السنة يوشك أن تنزل عليه عقوبة من السماء، فما ظنك بالذي يأخذ بمذهب أو قول عالم ثم يترك الأقوال الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث ثابت صحيح لا جدال معه، يتركه ثم يأخذ بقول المذهب أو بقول فلان من العلماء، هذا أولى بالعقوبة ولا لا؟ هذا أولى بالعقوبة. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه يعظم السنة ويعظم الصحابة ويرى لهم فضل، لكن لا يقدم فعلهم رضي الله عنهم، فعلوه لسبب من الأسباب، سبب من الأسباب. عمر رضي الله عنه كان يجتهد فيها أنه خشي أن الناس إذا تمتعوا أنهم لا يعودون إلى البيت فيخلو البيت من المعتمرين، فما رأى هذا، رأى أن الناس تذهب للحج ثم تعود إلى العمرة، فيكون البيت دائما يأتيه أهل العبادة والطاعة، فاجتهد رضي الله عنه اجتهد في هذا. لكن ابن عباس رأى أن تعظيم السنة أولى، وأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولى. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى التمتع في الحج، وأفضل الأنساك أفضل الأنساك التمتع، على صحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
الله أكبر. هذا رجل يذهب إلى رأي سفيان يقول: أحمد إنها أعجب منك، تعرف الحديث وتعرف الإسناد وتعرف صحة من ضعفه، ثم تذهب إلى رأي سفيان، وإذا ذهبت إلى رأي سفيان وتركت السنة ماذا يحصل لك؟ يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول هذا من الفتنة. سفيان إمام أهل الدنيا، هل يقارن أحد من المتأخرين ومن من دونوا في الفقه بسفيان؟ أبدا، لا وجه بينهم وبينه، أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن تقليده. فلو رأى الإمام أحمد الآن من يمتحن الناس في هذه المذاهب ويتعصب لها ماذا يقول رحمه الله؟ قال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الشرك في ماذا؟ في طاعته، في استباحة الحرام، لأن هذا العالم وإن كان أخطأ وله عذر في ذلك، أنه يستبيح الحرام يرى أن هذا يستبيح الحرام فيرى أنه حلال، هذا أداه إلى اجتهاده، أخطأ رحمه الله، لكنه تحفظ له هيبته ومنزلته، لكن لا يتابع على هذا الغلط. قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقع في قلبه زيغ من الزيغ فيهلك، لأنه ترك سنة رسول الله الواضح البين ثم أخذ بهذا المذهب. بعضهم تقول له: السنة أن الرسول قال كذا وكذا، يقول: نحن عندنا مذهبنا كذا. هذا يخشى على نفسه من الزيغ والهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، يزيغ عن السنة يتركها فيبتلى بهذا. ولذلك الذي يعارض السنة بعقله أو بمذهبه يخشى عليه أن يبتلى بالصد عن السنة والإعراض عنها وعدم قبولها، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
عدي بن حاتم رضي الله عنه ممن أسلم يعني أخيرا، وهو ابن حاتم الطائي المعروف بالكرم. حاتم عدي بن حاتم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه صليب، ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اطرح هذا الصليب عنك، فطرح رضي الله عنه. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم من هذا أنهم يعبدونهم الركوع والسجود والعبادة لهم. فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ ما نعبدهم، لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا معنى اتخاذهم أرباب، أرباب قلنا في عبادتهم، قال: ليسوا يحرمون الحلال أو يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قال: بلى، نعم، إذا أحلوا شيء أحللناه، وإذا حرموا شيء حرمناه. قال: فتلك عبادتهم. يعني هنا العبادة في ماذا؟ في طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا هو طاعتهم. وهذا الحديث يفسر ويبين ماذا؟ يبين الباب، أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل حرام أو تحريم حلال أن هذا من اتخاذهم آلهة يعبدون من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنه.
أنكر عدي رضي الله عنه أنكر العبادة، لكن الرسول بيّن لها أن الطاعة هذه من العبادة. نعم.
الخامسة تغير. الرابعة تمثيل ابن عباس وأبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان.
يعني هنا ابن عباس مثل بأفضل الناس في عهده، والإمام أحمد مثل بأفضل الناس في عهده اللي هو سفيان الثوري، فما ظنك بأزماننا هذه؟ نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
تغير الأحوال إلى هذه الغاية، يعني كانوا يعظمون أبا بكر وعمر أو كانوا يعظمون سفيان الثوري لعلمهم، يقول الأمور تغيرت. الإمام رحمه الله يقول الأمور تغيرت حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان من أفضل الأعمال. العباد كالمتصوفة وغيرهم أصبحوا يعبدون هذا الشيخ، إذا أحل حراما أحلوه وإذا حرم حلالا حرموه، وأصبح ذكر الشيخ ورده الذي كتبه أفضل عندهم من الذكر الذي شرعه الله عز وجل وشرع رسول عليه الصلاة والسلام. فتجدهم يجتهدون غاية الاجتهاد في قراءة أوراد شيوخهم، وكل طريقة لها ورد يقرؤونه وما يتركونه. قال وتسمى الولاية، وأصبح هذا ولي، وهذا الولي يقدم على قوله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أفضل أهل الزمان عندهم، لا يقدم قول أحد على قوله أبدا، يطاع في كل ما أمر. وعبادة الأحبار اللي هم العلماء هي العلم والفقه، أصبح الواحد عنده عالم لكن يطيعه في كل شيء، وأصبح يرى أن هذا من الدين وأن هذا من الفقه والتمذهب إلى غير ذلك، فيعتقد أن هذا العالم يطاع في كل شيء. كما قلنا قبل قليل ما يخالف المذهب في أي شيء من الأمور. قال ثم تغيرت الحال، يعني تغيرت الحال إلى ماذا؟ إلى أن عبد من ليس من الصالحين. يعني أول كانوا يعظمون أناس صالحين فيطيعونهم في كل شيء، حتى لو كان صاحب بدعة فإن عنده نوع عبادة يفتن الناس بعبادته. لكن الآن نصر عليه السلام أفسق الناس يعتقد فيه الولاية والتقوى والصلاح، هما يعرف بعبادة، وأجهل الناس يقول وعبد بمعنى الثاني اللي هو الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين. أصبح الآن الجاهل الذي لا يفقه شيء يقولون عنه فقيه، هما يفهم شيء ويتبعونه. وبعض العلماء يا أخوان، يعني بعض من ينسب للعلم له كتب، لكن هذه الكتب هي عبارة عن كتب اختصرها من كتب غيره، ليس له فيها لا فقه ولا فهم. ولذلك بعض العلماء كانوا يمتحنون من يفعل مثل هذا الفعل حتى يميزون علمه، يرون في علمه. كان بعض الناس يأتي إلى العلماء، يعني ينسبون للعلم، إلى بعض الخزائن التي فيها كتب نادرة الوجود ما لها إلا نسخة واحدة، فيأتي فيسطو عليها وينسخ منها أشياء، ثم تذهب هذه النسخة ويذهب مؤلفها، ما يعرف الناس أن هذا المؤلف. مثل السرقات العلمية التي في زماننا، الشيخ ما هو فاضي حتى يحك راسه وكل يوم يطلع كتاب، شلون يسرق؟ عنده جماعات تؤلف له وتكتب له وترتب له الأمور، ماذا يريد يكتبون له وثم ينشر. ولو سألت في هذا الكتاب الذي قرأه ما وجدت عنده علم. والآن يعني عندنا أناس لو تسأل ماذا قرأت يقولوا قرأت كذا وكذا، يذكر لك مثل 10 كتب في المذهب، تعجب ما شاء الله لقراءته، الرجل هذا قرأ 10 كتب. الآن عندنا اللي يقرأ كتابين هذا فقيه، هذا قرأ 10 كتب، تسأل سؤالين ثلاثة ما يعرف. تطور الأمر، الآن عندهم الحرص على الإجازات، إجازة عندنا شيخ يقرأ كتاب أو غير ذلك، والشيخ اقرأ بسم الله بسم الله اقرأ، يقرأونها قراءة الحذ، تعال شوف الغلط في العبارات والفقه انقلب فوق تحت، خلصوا لهم في 5 مجالس مجلسين مجلس واحد بقدرة قادر وذهب، قال لك والله أنا قرأت الزاد وقرأت دليل الطالب، وأنا والله قرأت أخص المختصرات وقرأت كذا وكذا وكذا وقرأت الروف وقرأت، ما شاء الله تبارك الله، أنت إذا قرأت الكتب هذه يمكن بعض علماءنا ما قرأ هذه الكتب كلها، هو قرأها قراءة حذ ما لا يفقه ولا شيء، وبعدين نفخه ويجعله فقيه، وأصبح الآن فقيه ويفتي ويتكلم وهو يعني قليل العلم. الآن بعض الناس امتهن هذا الأمر، امتهن بمعنى جعله مهان، يقولك هذا أخونا الشيخ الفقيه الحنبلي، وأنا رأيت أحدهم يعني يثني على واحد يقول هذا الشيخ الفقيه الحنبلي، ولو تدخل يعني تعرفه تدخل حسابه مثلا في تويتر أو في انستغرام والله يمكن ما تقدمه للصلاة، لو شفته والله ما تقدمه للصلاة، ما تقول صل فينا، تقول ارجع الله يرضى عليك في غيرك ناس يصلون، أنت ما تصلي فينا، نسميه فقيه حنبلي. على إيش فقيه حنبلي؟ لا ظاهره الصلاح زين، ولا يعرف أنه درس فقه، ولا يعرف أنه درس حتى كتاب الصلاة، فأصبح تلاعب. الآن البلاء في مسألة هؤلاء الذين ينسبون للدين وليسوا منه، وناس ينسبون للعلم وليسوا منه، فأصبح هذا فقيه ويعلم الناس وكذا وكذا. الفقيه يا أخوان يجلس الناس يعلمهم الدين، هنا يظهر فقهه. أما واحد خلف شاشة ويتكلم زين ويفتي بسيطة، أسألني 4 أسئلة وأنا وياك بضبطين الأمر، وأنا أجيب عنها بالمذاهب 4، يقول ما شاء الله، هذا ما حد يعرف مثل فقهه. فصار الناس يتحايلون، حتى أن أحدهم صلى الله عليه وسلم الله يعافينا وياكم من الرياء، يتكلم بدرس ويصور وما عنده أحد، حتى حضور ما عنده حضور، متفق هو مصور سوى الدرس كذا كذا، وأنا أتكلم في الفقه وأنا مدري إيش بعيد التصوير وإلى آخره، حتى يظهر للناس أنه فقيه. وبعدين إذا ظهرت الناس أنك فقيه والناس احتاج إليك وأتوك وسألوك في مسجدك، ماذا تصنع؟ هذه سوءة مهما سترتها ستنكشف. ولذلك البلاء الآن في إنسان غير متدين ولا يعرف بعبادة ولا صلاح، فيتبعها الناس ويقول هذا ولي وهذا تقي وهذا كذا، ما يعرفون فجوره. والثاني جاهل ما يميز العلم، ولا يعرف العلم، ولا قرأ العلم على العلماء، ولا جلس إليهم. جينا بعض العلماء من العلماء المعروفين وقال شيخ ودنا نقرأ عليك مثل القراءة المستعجلة هذه، ما عندي القراءة هذه، ما عنده أحد. شيخ ابن باز كان يقرأ عليه هذا النمط، ما يقرأ عليه. ابن عثيمين الشيخ الفوزة ما يقرأ عليه. فقهاء وعلماء، وقبلها ابن سعدي وقبلها ابن إبراهيم، كانوا يعني يدرسون ويشرحون ويوضحون، حتى الإنسان الطالب يخرج وهو مستفيد متعلم. أما القراءة كل أحد يقرأ، من درس في المدرسة العادية يجي يقرأ وانتهى الأمر. ليس معنى هذا أن الإجازة هذه لا فائدة منها وأن هذا ليس من العلم، هذا من العلم لكن ليس هو العلم، هذا من ملح العلم. لكن هذا يغنيك؟ يعني في أحد يغنيه الملح يأكله وما يموت من الجوع؟ لكن يغنيك وش هو؟ أنك تأكل أكل. لكن لو ما في ملح يغنيك الأكل؟ يغنيك عادي بدون ملح، لكن لو حطيت عليه ملح زان الأكل، صح؟ هذا ترى القراءة هذه والإجازات هذه ملح العلم. لا إنسان يتشدد يروح يقول لا هذه ليست من العلم وهذه سفه وهذه كذا كذا، لا. وأيضا لا يعظمها، هذا ما شاء الله فعل وفعل عنده إجازات ومدري إيش، وبعضهم يأخذ إجازات من شخص والله ما يعرف، شخص ما يعرف لا في علم ولا في غيره. ورأينا بعض أهل الإجازات يأخذ من شخص أعجمي ما يعرف لغة العرب ويأخذ منه صحيح البخاري. طيب يا شيخك حتى ما يتكلم عربي كيف تأخذ منه صحيح البخاري؟ على إيش؟ شاهد هذه مواضيع يعني ما ودنا نخوض فيها، لكنها يقع فيها غلو من بعض الناس، إفراط أو تفريط. الذي ساقنا إلى هذا الكلام أن بعض الناس غلوا في جاهلين، في جهلاء وأهل الجهل العظيم، فغلوا فيهم فجعلوهم يعني علماء وصاروا يطاعون، وهذا فتيا وهذا كذا، وكل واحد ينفخ للثاني، هذا الفقيه، هذا العلام، هذا من علماء بلادنا وهذا كذا، هو لا يعرف لا بعلم ولا يعني بفقه نسأل العافية والسلامة. وذا كان من عادة العلماء التي دونوها في كتبهم، كانوا يقول لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، هذا يدرس لك فقه، يدرس حديث، تفسير، من شيوخك؟ عمن أخذت هذا العلم؟ تعرف أن هذا الرجل عنده علم ولا ما عنده علم؟ الحين بعضهم لا عنده لا شيخ ولا شيء، شيخه كتابه، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولا درس لا شيخ ولا تعلم علم ولا غير ذلك، إنما هذا إسناد عندنا، الإسناد من الدين، أنت أخذت عن الشيخ فلان وفلان أخذ عن الشيخ فلان وهكذا في العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
كل من عبد شيئا من دون الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة، استغاثة أو دعاء، فإنما عبد الطاغوت. فإن كان هذا المعبود صالحا تقيا فإن العبادة تقع على الشيطان كما ذكرنا، وإن كان فاجرا شقيا فإنه طاغوت من الطواغيت. من الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل أن الناس يتحاكمون إلى غير شرع الله عز وجل في أصول الدين وفروعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل التحاكم لا يكون إلا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هؤلاء يزعمون يعني أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا، ومن الإيمان أصل الإيمان التحاكم إلى شرع الله عز وجل في أصل الدين وفرعه في الصغير والكبير، الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى السحرة والكهنة، وإلى من يتحاكمون إليه من المشعوذين الذين كانوا عند العرب، أو من الحكماء والعقلاء، ثم يتركون حكم الله عز وجل خلف ظهورهم، خلف ظهورهم. وهذا الأمر يريد الشيطان به ماذا؟ أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأننا أمرنا بالكفر بالطاغوت. ومن الطواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله بين الناس، هذا من الطواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله بين الناس مستحلا لذلك، مستحلا لذلك، هذا طاغوت من الطواغيت، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الباب من جنس الباب الذي قبله، جنس الباب الذي قبله، فكلاهما في تغيير شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الباب يخص ماذا؟ يخص التحاكم إلى التحاكم في الخصومات. الباب الأول في الرجوع إلى مسائل التحريم والتحليل، أما هذا خصومات. والتشريع حق الله عز وجل، ليس لأحد من الناس أن يشرع ولا أن يشرع قوانين تخالف شرع الله عز وجل. والتحاكم كذلك، ليس لأحد من الناس أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. والحكم غير ما أنزل الله درجات، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا حلال مستحلا له فهذا كافر، كفر أكبر، لأنه استحل الحرام المجمع على تحريمه. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بشرع الله أو مساوي له فهذا أيضا كافر. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل لكنه حمله على ذلك هوى أو عصبية أو جهل أو رشوة أو خوف، فإن هذا قد ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا. ولذلك جاءت الآيات الثلاث في بيان هذا الحكم، كافرون والظالمون والفاسقون، لبيان أن الناس درجات ليسوا درجة واحدة. يقول ابن عباس: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. والعلماء بعضهم يفرق بين الذي يشرع وبين الذي يتحاكم، يعني المشرع الأول يقولون هذا شرع، الآن تدخل في مقام الربوبية، أما الذي حكم فهذا يقول أتى والحكم موجود فحتحاكم إليه، يقول هذا أمره أهون بكثير من الأول. وبعضهم يرى أن يعني لو شرع لا يكفر حتى يستحل، لأننا لو قلنا كل مشرع في الكثير أو القليل يكفر لكفرنا حتى أصحاب المعاصي. يعني مثلا واحد يضع له محل ويجعل قانون في هذا المحل، من حلق اللحية فعليه كذا، من حلق القزع عليه كذا، هذا شرع ولا ما شرع؟ شرع قانون من عنده، هل نكفره؟ المبتدع هذا الذي ابتدع بدعة أليس هو مشرع؟ الآن أهل البدع عمومهم يرون أن الأصل الأول عندهم الذي يعمل به هو العقل، فيعمل بالعقل أولا، وأي نص يخالف أو يناقض العقل يرد إما بالتأويل وإما بالرد، أليس هذا تشريع؟ وذكر الشاطبي في الاعتصام أن المبتدع مشرع، المبتدع هذا مشرع حاكم بغير ما أنزل الله، هل نكفره؟ لا ما نكفره، لأن عنده شبهة أو عنده شهوة. ويقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر في الحالة الأخيرة التي ذكرناها، إذا كان يعتقد أنه مخطئ أو مذنب أو أن هذا لرشوة أو لظلم. يقول: وهذا قول أهل السنة والجماعة، ولم يخالفهم في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، بعض الناس يقول: طيب في بعض المشايخ يقولون أن الذي يبدل الشرعة بشرع جديد وكذا وكذا. نقول: هذه المسألة نادرة الوقوع، يعني نادرة الوقوع، يعني عموم دول مثلا الخليج أو الدول العربية لا تبدل الشرع كله، إنما الذي حصل عندهم هذا تعطيل الحدود الشرعية، وبعضها تعطل بعض الأمور الشرع. وإلا مثلا في بلادنا نحن نعم معطل الحدود الشرعية، لكن بقية أمور يعمل بها في بيع وشراء وحل وغير ذلك، وبقية أمور الشرع مثلا في النكاح والطلاق والميراث وغيره يعمل بها، وهكذا بقية الأمور، تجد المحرم الخمر وغير ذلك يحكم بالشرع في التدريس، فيدرس الشرع لنا في مناهجنا الحرام والحلال، ما يحرمون شيء حلال ولا يحلون شيء حرام. الذي يقع هنا الخطأ في الحكم أو معصية الله في الحكم، إنما كلام بعض العلم في من بدل الدين كله، بدل الشرع هذا كله، أتى بشرع آخر يتحاكم الناس إليه في الصغير والكبير والجليل والحقير، حتى أنه يبدل الدين، وهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية هذا أمر يحكم فيه رب العالمين، يعني هذا جاب شيء جديد، وهذا عموم الدول العربية لا يوجد فيها، يوجد في تركيا نعم، لأنها دولة علمانية لا تحكم بالشرع لا في صغير ولا كبير، لكن مع ذلك ما في أحد يكفرهم، وإنما يشهدون لهم، ها يشهدون لهم بالإيمان والتقوى والصلاح. لماذا؟ لأن الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، لكن غيره لا يحكم عليه بالكفر والردة وإلى آخره من هذه الأمور. ما علينا من هذا، لكن هذه المسائل لا نحكم على دولة أو على حكومة أو على حاكم بالكفر، حتى لو فعل هذا الفعل فإن هذا مرجع إلى أهل العلم، هم يرون إقامة الشروط وانتفاء الموانع. هل هذا الرجل حكم أو قال هذه الكلمة معتقدا لها؟ الآن مثلا الحكم بالديمقراطية ما معناه؟ ها حكم الشعب، الشعب هو اللي يشرع الشعب صح؟ الآن أكثر الناس يقول ديمقراطية، ترى الموضوع يقصدون إيش؟ حرية، يعني اللي تبي تسوي سوه. هل أنت لما تقول مثلا ديمقراطية تعتقد أنه يجوز لصاحبك أنه يحلل ويحرم على كيفه؟ لا ما تعتقد هذا. لكن لو قلنا أن أي واحد يقول كلمة ديمقراطية أن هذا كفر رد عن دين الإسلام كان كفرنا حتى العامة، لكن ما يريدون هذا. إذن هنا نحتاج إلى استفصال منه، ماذا يريد؟ هل تريد أن إذا صاحبك أحل الحلال أحل الحرام تحله؟ يقول لا ما قصدت هذا، أقصد يعني حرية، يقول اللي في خاطره ما في مانع منه، واضح؟ فالشاهد أن هذه المواضيع خاصة المواضيع التي ترجع إلى البلاد أو ترجع إلى حاكم يتضرر بها الناس ويدخل فيها خوف أو تكفير أو غير ذلك ويحصل فيها فتنة وشر عظيم، هذه ما نأخذ فيها، هذه مرجعها إلى العلماء، مرجعها إلى العلماء، هم يتكلمون فيها، لا يتكلمون فيها. وذلك بعض الناس أنا أذكر خاف في مسألة أن الشيخ الفوزان يكفر من حكم وكذا، أنا سألته بنفسي عن حكام الخليج، قال ما يرادون في هذا الكلام، ما يرادون في هذا الكلام، لكن بعض الناس له هوى فيريد أن ينزل كلام العلماء على ما على على من يريد، ومن لا يريد لا ينزل عليه كلام العلماء. والشاهد أننا نعوذ بالله مذهب الخوارج كما نعوذ بالله مذهب المرجئة، وإنما نقول بقول أهل السنة الجماعة كما قال به قبل ذلك شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله. والعلماء يقولون في قول عز وجل ومن لم يحكم بأنزل فأولئك هم الكافرون، يقول ابن عبد البر في التمهيد والسمعاني في تفسيره والآجري في الشريعة يقولون استدل أو أخذ بظاهرها الخوارج على تكفير الأئمة، يعني أخذ بظاهر هذه الآيات في تكفير الحكام عموما أنهم يحكموا غير ما أنزل، يقول هذا استدل الخوارج، لأن أهل السنة يرون كفر دون كفر كما تقدم في الحديث اثنتان هما بهما كفر، يعني هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس، ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. والشاهد أن الإنسان لا يخوض في هذه المسائل يا أخوان، لي ولكم، يعني لو فرضنا أن هذا الحاكم حكم غير ما أنزل الله وفعل كذا حكمت عليه بالكفر، ثم كان ماذا النتيجة بعد هذا الحكم؟ ستدعو شعبه للثورة عليه؟ ستعلن البراءة منه تكتم في كفره؟ بعض الشباب يأخذ كلام بعض المشايخ، مشايخ السوء، ويقول هذا الحاكم كذا هذا الحاكم كذا، أسأله أقول هذا الحاكم كافر، طيب شيخك مدام أنه يراه كافر لماذا يكتب ورقة صغيرة بس ويوقع عليه أن هذا الحاكم كافر حتى يبرأ إلى الله من الطواغيت؟ أنت ما شاء الله عليك شاب صغير وما خلت أحد حتى تطاغوت وكفرته، شيخك هذا كيد الناس جع منك أن تقول أنه لا يخاف إلا لو مثلا خليه يكتب ورقة ويقول هذا الكلام، لماذا؟ أنت تقولوا لي لماذا خايف يا أخي؟ أنت تقول لا يخاف الله لو مثلا ماذا سيحصل لك؟ تقتل، قتلت في سبيل الله عز وجل، تسجن، سجنت في سبيل الله عز وجل، لكنه يغرر بهذا الصبي الصغير الذي لا يعرف الأمور، وهو هذا الشيخ يتقلب على كل مذهب في كل يوم كل فترة يتقلب، أحدهم يقول من حكم بما غير ما أنزل الله كمن عبد الصنم، عندنا كمن عبد الصنم، طيب ولا مو طيب؟ خلاص سلمنا لك يا شيخ بهذا الكلام. ولما جاء حاكم حكم بغير ما أنزل الله وجاب دستور وضعي وضعه قال يجب التصويت على هذا الدستور، يعني معناته يجب السجود للصنم. أي مذهب هذا عندك وأي دين؟ والمساكين اللي أخذوا بقولك الأول فقتل منهم من قتل أو سجن أو حصل له فتنة في دينه، ماذا يفعلون؟ لو كانوا يعلمون أن مذهبك يتغير حسب الدول والحكام ما كانوا قالوا هذا القول. لكن يأتي له صغير في حماس وفي تدين صادق فيرى المسألة واحد زائد واحد اثنين، ما يدري أن الشيخ هذا واحد زائد واحد احتمال تصير اثنين احتمال تصير ثلاثة، عنده على مزاجه واحتمال تصير واحد على حسب المزاج. فيدخل مسكين صغير ما له في العلم ولا له في هذه الأمور يدخل في هذه المسألة وطاغوت وطاغوت وطاغوت، ثم يدخل في أمور وفتن وشر عظيم، وقد يبتلى بسجن ثم يترك دينه، كما رأينا في أناس ابتلوا ثم تركوا دينهم وأصبحوا من أسوأ الناس دينا، سبب أنه دخل في شيء ما انتفع به أبدا. مثل أحد حدثني قال أنا دخلت السجن مع فلان، يقول كان يقول التصويت في الانتخابات كفر، بس التصويت كفر، خل عنك أعضاء مجلس الأمة والحكومة هذا ما فيهم كلام عنده، بس تروح تصوت كفر. يقول لما صارت الدنيا والثورات وكذا يقول يجب التصويت. قلت يا شيخ أنا داخل معاك السجن، أنا دخلت السجن بسبب فتياك، أنا داخل السجن بسبب فتياك، إن هذا كفر كيف الآن ترى أنه واجب شرعي؟ يقول أخذ يشتمني وطردني ومسكوني وطلعوني برا البيت. يقول سنوات التي قضيت فيها السجن وأذيتي وأذية أهلي وأخواني في ميزان من؟ آخر شيء قلب هذا الكفر إلى واجب شرعي. هل تعرفون الكفر يصبح واجب شرعي يا أخوان؟ صلى الله عليه وسلم. الشاهد الإنسان ما يقلل من قضية الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي جريمة وذنب عظيم، وهذا يشمل الحكام والمحكومين. في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من وما تفيدان؟
العموم.
العموم كذاك من وما تفيدان معه، كل العموم يا أخي فاسمع، يعني من لم يحكم بما أنزل الله، هذه بس في الحكام ولا تشمل كل أحد؟
حكومين أيضا شيخ.
كل من لم يحكم بما أنزل الله، حاكم ومحكوم صغير وكبير، حتى الشيخ حتى العلماء لازم يحكمون بما أنزل الله. قال جل وعلا من يحكم بما أنزل الله، ما هنا تشمل من ألفاظ العموم ولا لا؟ ألفاظ العموم يعني أي شيء ما أنزلها الله ولا بعض ما أنزلها الله، يعني في الحدود ولا في العقائد يجب عليك أن تحكم بما أنزل الله؟ الحدود والعقائد والفقهيات والفقهيات والآداب والآداب، كل ما أنزلها الله يجب عليك أن تحكم به. طيب الذي يتحاكم إلى حزب أو طائفة أو إلى شيخ، هذا تحاكم إلى شرع الله ولا لا؟ الذي يعتقد اعتقاد باطل يخالف ما أنزل الله في كتابه من البدع والضلالات، هذا تحاكم إلى شرع الله؟ حكم بما أنزل الله؟ الذي يقول أن العقل هو الأصل الأول فكل نص يرد على العقل إما يخالف العقل إما مؤول أو مردود، هذا حكم بما أنزل الله؟ الذي يقول شيوخنا يؤخذ قولهم ولا يرد منه شيء، هذا حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله. الذي يأتي بمنهج يخالف منهج محمد عليه الصلاة والسلام وببدعة وآراء تخالف ما كان عليه النبي، هذا حكم بما أنزل الله؟ ما حكم. هل نكفره؟ ما نكفر، لأنه لو كفرناه ما تركنا أحد إلا كفرناه وبقي أحد إلا كفرنا، كل واحد يكفر الثاني. لماذا؟ لأنك أنت ما تحكم بما أنزل الله. لما تقول لي هذا الكتاب الفقهي لا نخالفه، نحن نشرحه ولا نخالف فيه شيء، أنت لو حكمت بماذا؟ برأي فلان من العلماء، تركت ما أنزل الله عز وجل. إذا المسألة ليست هينة وليست محكورة على حاكم، هذه الحاكم والمحكوم الصغير والكبير الذكر والأنثى. أنت لما تفعل المحرمات في بيتك وتشرعها في بيتك وتدعو أبنائك لها، حكمت بما أنزل الله؟ ما حكمت بما أنزل الله، حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل. هل نكفرك لأنك فعلت هذا الفعل؟ لا، وإنما هذه معصية إلا أن يستحلها. إذا استحل رؤية النساء والمحرمات التي تعرض هذا أمر آخر، هذا كفر صح، أما إذا مجرد فعل فإن هذه يعني معصية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون،
ما الشاهد من هذه الآية؟ هذه نزلت في المنافقين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما الشاهد منها؟ من يعرف؟ أن الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض، هذا من الإفساد في الأرض. والمنافقون يرون أن هذا من الإصلاح، فيرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل، هو أحسن من الحكم بما أنزل الله، فيرى أن هذا من الصلاح، والحقيقة أن هذا هو الفساد، وأن هذا من خصال المنافقين، الإفساد في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كذلك أن من الإفساد في الأرض الحكم بغير ما أنزل الله، من الإفساد في الأرض المعصية في الأرض، من الإفساد في الأرض ارتكاب البدعة في الأرض، كما قال أبو بكر بن عياش: إن الله بعث محمدا إلى أهل الأرض فأصلحهم الله بمحمد، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد فهو من المفسدين في الأرض. يعني الدعوة إلى ما يخالف السنة من الإفساد ولا ليست من الإفساد؟ من الإفساد في الأرض، كما يقول أبو بكر بن عياش. الدعوة إلى بدعة، إلى معصية، كل هذا من الفساد في الأرض. والله عز وجل قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بنشر المعاصي والذنوب أو الحكم بغير ما أنزل الله أو فعل البدع وغير ذلك من الباطل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فحكم الجاهلية يبغون.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية اللي ما كان عليها الجاهلية من حكم بالسوالف، سوالف الآباء والأجداد أو الكهنة والسحرة أو الرجوع إلى هؤلاء، هذا لا يجوز، هذا حكم الجاهلية الذي لا يرضى الله عز وجل به. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا حكم الجاهلية أن يحكم بغير ما أنزل الله في اعتقاده وفي عمله، وهذا أمر محرم لا يجوز بحال من الأحوال.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من العبادلة المكثرين من النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية، وهو قرشي كما هو معلوم، وقد توفي سنة 63 من الهجرة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن هنا المراد بها نفي الإيمان الواجب، الإيمان الواجب يعني هو ناقص الإيمان مرتكب لحرام. لا يؤمن حتى يكون هواه، يعني ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تابعا لما جئت به. فالإنسان الذي يعني يؤمن الإيمان الكامل هو من يكون هواه تبع لما جاءت به الشريعة، فتجده يحب ويستحسن كل ما جاءت به الشريعة ويعمل به. أما الذي يخالف الشرع بهواه فإن هذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. وهذا الحديث يعني للعلماء فيه كلام كثير من ناحية صحته وضعفه، لكن لو كان ضعيفا فإن معناه صحيح، وقد دلت عليه الآيات الكثيرة. والمؤلف رحمه الله قبل أن يورد هذا الحديث أورد كم آية؟
ثلاث،
أربع آيات، آية الباب مع ثلاث آيات. فهذا كما قلنا سابقا أنه إذا أورد حديثا فيه كلام فإنه يريد قبل آيات، الآيات تغني عن الحديث، لكن هذا يذكر من باب الاعتضاد أن هذا الحديث تفسرها الآيات التي تقدمت، أنه ينبغي للمسلم أن يتحاكم إلى شرع الله في كل أموره، وأن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل به. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهودي لعلم أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
هاتين القصتين طبعا إسنادهما فيه كلام، لكن الشاهد منها حتى لو كانت فيها ضعف في إسنادها، لكن الشاهد أن منها أن من خصال المنافقين أنهم يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله، هذا من خصال المنافقين، وأن هذا المنافق ما رضي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرد بحكم النبي. إذا قلنا من خصال المنافقين كما تقدم في الآيتين التحاكم إلى غير ما أنزل الله، هل معناته أن هذا كافر؟ قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. معناته أن المنافق هذه خصاله. وكذلك من خصال النفاق أن الإنسان يتحاكم إلى غير ما أنزل الله. يعني تخاصمت أنت صاحبك وقلت نذهب إلى الشيخ فلان، تعرف أن الشيخ فلان هذا يحكم بينكم بالحق بالشرع، قال لا نروح لفلان، يعرف أن فلان هذا له هوى له مصلحة. أو أردت التحاكم إلى قاضي وقال هذا لا ما أريد، أنا أريد القاضي فلان، وفلان يعرف أنه يأخذ الرشوة، هل هذا يكفر؟ ما يكفر، هذا ارتكب ذنبا وإثما أنه تحاكم إلى غير شرع الله بهذا الأمر، إلا أن رأى أن غير شرع الله أفضل من شرع الله هذا أمر آخر. لكن إن فعل هذا فإن هذا يعني معصية وذنب عظيم. وجاء في هذه القصة أن عمر رضي الله عنه قتل هذا الرجل، قتل هذا الرجل. وقد يحتج به بعض الناس يقول أنه يجوز لغير الإمام أن يقتل الناس أو يقيم الحد أو يقيم الشرع. وقد ذكرنا في الحاشية أن الشيخ سليمان رحمه الله قال في تيسير العزيز الحميد قال فيه جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، لأن هذا معروف أنه كل أحد يقيم الإنكار بيده. قال وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات، يعني تعزير مثلا جلده أو ضربه. ولكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع الفتنة مثل زماننا، هل وقبل زماننا هل الأئمة يرضون بإقامة الحدود لأحد الناس؟ لا، من بعد عهد الصحابة بل في أواخر عهد الصحابة كان الأئمة ينهون أن يقيم أحد الحد إلا بإذنهم، وانتهى حتى الصحابة. ولذلك لما حفصة قتلت الجارية التي سحرتها تظن أن هذا جائز، وهو جائز قتل السحرة، لكن عثمان عاتبها رضي الله عنه كما تقدم أنها لم ترد الأمر إليه لأنه هو الإمام هو الذي يقيم هذا الأمر، كما تقدم في قول الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأمر إلى الأئمة هم يقيمونه. كيف إذا نزل أن هذا الأمر قانون في البلاد لما يقيم هذه الأمور إلا ولي الأمر، وهناك رتب قضاة ورتب رجال من الشرطة ورتب أمور هم الذين يحاسبون ويعاقبون وغير ذلك من الأمور، إذا كان هذا الأمر فانتهى الأمر، هذا إليهم هم يقيمونه. إذا عطلوه يحاسبون، إذا حصل منهم ظلم يحاسبون، إذا حصل منهم جور للناس يعاقبون من شاءوا يتركون من شاءوا يحاسبون عليه عند الله سبحانه وتعالى. أنت بريء ذمتك بالمناصحة والإنكار. قال فيشترط إذنه بالتعزير فقط، يعني دون إنكار المنكر لهم يأخذ إذن الإمام في التعزير، أما إنكار المنكر فهذا حتى لو ما أذن الإمام. يعني لو قال ولي الأمر لحد ينكر الربا، أمنع الشعب كله ينكرون الربا، هل يطاع؟ ما يطاع، ننكر الربا من غير تعرض للإمام أو طعن فيه أو الكلام فيه، إنما نقول الربا حرام ولا يجوز وكذا وكذا ونتكلم بالحرام. لو قال الإمام عندنا احتفالات وفيها غناء ورقص وغير ذلك واختلاط نمتنع عن إنكارها؟ لا، ننكرها، نقول إقامتها لا تجوز والمشاركة فيها لا تجوز، لكن من غير التعرض للإمام، من غير التعرض للإمام، لأن ما يستطيع أحد أن يمنع إنكار اللسان إلا في لحوق الضرر فيك، فحينها إذا لحق الضرر فيك فأقل درجة الإنكار إنكار القلب. نعم.
قال رحمه الله.
وفي قتل عمر رضي الله عنه يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين يقول في هذا دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، لأن هذا ما رضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسه بهذا، نسأل عافيته والسلامة. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
نعم.
الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
هذه كلها تقدم الكلام عليها وتفسيرها وجه الاستدلال.